بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى باب قول ما شاء الله وشئت، ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله في حديث الطفيل رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، أي رؤيا في المنام. وقوله كأن اسمها الياء، وجملة أتيت خبرها. وقوله على نفر من الثلاثة إلى التسعة، واليهود أتباع موسى. قوله لأنتم القوم كلمة مدح، كقولك هؤلاء هم الرجال. وقوله عزير هو رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله، وهذا من كذبهم وهو كفر صريح، واليهود لهم مثالب كثيرة.
قال الشيخ رجل صالح، ولم يرجح أو لم يقل بأنه نبي، فعزير رجل صالح، وقالت اليهود عزير ابن الله وكان رجلا صالحا، فقال هو ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، نبي الله عيسى عليه السلام. نعم.
قال: واليهود لهم مثالب كثيرة، لكن خصت هذه لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم. قوله ما شاء الله وشاء
يعني
محمد.
لا تظن أنهم لما قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير من الله أنه ليس عندهم إلا هذه المخالفة، لا، بل عندهم طوام عظيمة كثيرة، وهذه من أشهرها. نعم.
قوله ما شاء الله وشاء محمد هذا شرك أصغر، لأن الصحابة الذين قالوا هذا ولا شك أنهم يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله، فانتقدوا عليهم تسوية مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله عز وجل باللفظ، مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق الله جل وعلا.
نعم، يعني نعم، هذه مخالفة ما كان يعلمها المسلمون، ولهذا قالوها، وإلا فالمسلمون كانوا واقفين والصحابة كانوا واقفين عند حدود الله عز وجل، كما سيأتي أنهم ما نهوا عنها، ولو أنهم نهوا عنها لاستجابوا. فقالت يهود وقد انتقدت على المسلمين ذلك، مع أنه قائل ذلك لو كان يعلم وكان لا يعتقد تسوية الرسول في مشيئته للخالق سبحانه وتعالى، وأن مشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون قد وقع في الشرك الأصغر. فالعجب كيف ينتقد اليهود ذلك على المسلمين وهم يقعون في الشرك الأكبر والكفر الأكبر وطوام لا حصر له، وهذا سيأتينا في فائدة العلامة ابن عبد الوهاب حينما يقول فهم الإنسان إن كان صاحب هوى أو لو كان إن كان له هوى كيف ينتقد الصغير فيك وفيه الطوام الكبار، فإنه لا يؤتى من قبل الجهل وإنما يؤتى من قبل الهوى. ولهذا قال فهم الإنسان إن كان له هوى يعرف الحق ثم أنه يعرض عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين أتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. وفيه قبول الحق من أي قائل به حتى ولو كان من غير المسلمين، فكيف إذا كان من المسلمين لكنه عاص أو مبتدع؟ فالحق يقبل من الجميع من أي ناطق به، لكن فرق بين قبول الحق وبين أن يذهب الإنسان ليتلقى عن أهل البدع والمعاصي، فرق بين هذا وذاك. نعم.
قوله تقولون المسيح ابن الله هو عيسى ابن مريم وسمي مسيحا بمعنى ماسح، فهو فعيل بمعنى فاعل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله كالأكمه والأبرص.
نعم.
والشيطان لعب بالنصارى فقالوا هو ابن الله لأنه أتى بدون أب كما في القرآن فنفخنا فيها من روحنا، قالوا هو جزء من الله لأن الله أضافه.
بالنسبة إلى المسيح وهي المسيحيون، هذا ما يصح إلا إذا كان المنتسب تبعا لعيسى عليه السلام حقا، تبعا لعيسى عليه السلام حقا، وهؤلاء ليسوا كذلك. الذين يؤلهونه ويقولون هو الله وابن الله ليسوا أتباعا له على الحق، ولهذا الله ما سماهم مسيحيين إنما سماهم نصارى، هؤلاء نصارى. نعم.
قالوا هو جزء من الله لأن الله أضافه إليه، والجزء هو الإبن. والروح على الراجح عند أهل السنة ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس، ولهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد بها ويراها الإنسان عند موته. فالصحيح أنها ذات، وإن كان بعض الناس يقول إنها صفة ولكنه ليس كذلك. والحياة صحيح أنها صفة لكن الروح ذات. إذن نقول لهؤلاء النصارى إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة إليه وما أشبه ذلك على سبيل التشريف والتعظيم، ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا وعظمة، حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه
بيا عبدها
نادى.
لا هي ما تقول يا عبدها، هي ما تناديه يا عبدها، ما لكن حينما تقول هي تنادي تقول يا عبد، هي تنادي، لكن هو هنا لا يقصد أنها في حال ندائها، لكنه يحكي أنها لا تنادي إلا بعبده، لكن هي ما تقول يا عبدها، هي تقول يا عبدها، هي ما تقول يا عبدها. ما
والذي يظهر أنه لا يخاطبها يعني.
طيب ما هو بيحكي، هو بيحكي أنها ما تدعوه إلا بيه، تقول يا عبد، هي تقول يا عبد، فإذا جاء يا عبد تكون مبنية على الضم. نعم. فإنه
أشرف أسمائي.
والشاهد أن الإضافة هنا فنفخنا فيها من روحنا، أن هذه الإضافة إنما هي إضافة تشريف وليست الروح جزءا من الله سبحانه وتعالى فيكون من روحنا من للطبعيد، لا، وإنما للابتداء فنفخنا فيه من روحنا، وأنها روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وأضاف الله عز وجل نفسه إضافة تشريف، ولهذا قال الله عز وجل في آدم ونفخت فيه من روحي. فإذا كان هذا ابن الله أو هو الله فكذلك يكون آدم. وكذلك أيضا إذا كان عيسى ابن الله لأنه ليس له أب فآدم أولى. فعندنا ردان في آدم عليه السلام، ولهذا قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فالله قال في عيسى فنفخت فيهم روحين، وقال في آدم نفخت فيهم روحين فقعوا له ساجدين. هذه واحدة. وهل أنتم تقولون بأن آدم ابن الله؟ لا، مع أنه قال فيه ما قال فيه عيسى عليه السلام. الثاني أنكم تقولون هو ابن الله لأنه خلق بدون أب، وآدم خلق بدون أب ولا أم. الثالث أن الله خلق آدم بيده وليس عيسى كذلك، إذن هو أولى. والرابع أن الله أسجد له ملائكته وليس عيسى كذلك، إذن عيسى أولى من أن يدعى في هذا الادعاء لو كان صوابا. من عيسى آدم أولى أن يدعى في هذا الادعاء من عيسى لو كان هذا الادعاء صحيح. لكن معنى من روحنا أي من أرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكنها روح شريفة لأن الله أضافها إلى نفسه. نعم.
قوله: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، المقصود بهذه العبارة الإبهام، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية المذكورة، وقد يكون للتحقير حسب السياق، وقد يراد به معنى آخر. قوله: هل أخبرت بها أحدا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر أحدا فالمتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول له لا تخبر أحدا، هذا هو الظاهر، ثم يبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال إنه أخبر بها صار لابد من بيانها للناس عموما، لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، بخلاف ما إذا كان خاصا فهذا يخبر به من وصله الخبر.
نعم.
قوله: فحمد الله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم.
نعم، هذا التعريف سالم، هذا تعريف سالم من المؤخذة، وهو أن الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود بالكمال، والله عز وجل يوصف بالكمال المطلق، فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في أسمائه وصفاته، كامل في ربوبيته، كامل في ألوهيته، وهكذا. مع المحبة والتعظيم يخرج المدح، فقد يكون للتملق، لكن هذا مع المحبة والتعظيم، فوصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. نعم.
قوله: وأثنى عليه، أي كرر ذلك الوصف. قوله: أما بعد، سبق أنها بمعنى مهما يكن من شيء،
وهذا يدل على ما رجحه العثيمين رحمه الله تعالى في مواضع حينما فرق بين الحمد والثناء، فقال بأن إن تكرر الحمد فذاك هو الثناء، لكن الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. نعم.
قوله: أما بعد، سبق أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت، فكذا وكذا.
نعم.
قوله: يمنعني كذا وكذا، أي يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل.
نعم، هنا قد جواب عن إراد يقال: كيف يمنعه صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي منع النبي أن يبلغ رسالة الله وحكم الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي منعه من ذلك؟ فقد يشكل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما الذي منع النبي أن ينبه على هذا؟ نعم، فقال:
ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك، هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار. مثل الخمر بقي الناس يشربونها حتى حرمت في سورة المائدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من إنكارها لدخول اللوم على المسلمين بالنطق بها.
نعم، يعني هذا توجيه الشيخ وهو توجيه علمائنا أيضا، أكثر علمائنا كالعلامة ابن باز كما مر معنا في شرحه. فليس الحياء من أن ينكر باطلا، كيف والنبي قد أنكر كل باطل وأنكر ما عليه أهل الجاهلية، ولكن كما قال العثيمين إن كانت هذه اللفظة محفوظة فمعناها الحياء من الله أن ينكر شيئا ألفه الناس دون أن يكون في ذلك وحي، فجاء الإنكار من قبل الوحي. نعم،
قوله قولوا ما شاء
لكن
الله،
لكن هنا قد يرد إراد آخر وهو أن يقال هذا شرك، ومعلوم أن الشرك ما يقع فيه تدرج، يعني كيف كان الناس يقولون ذلك ثم جاء بعد ذلك النهي، نقول هذا في الأكبر، الأكبر ما فيه تدرج، ولهذا لم يبح شيء منه أبدا ثم بعد ذلك حرم. أما الأصغر من جهة هذه الألفاظ ما شاء الله وشئت أو الحلف بالآباء أو كذا، فقد كان هذا عندهم ثم بعد ذلك جاء النهي عنه. أما ما يتعلق بالشرك الأكبر فإن الشرك الأكبر لا يحصل فيه التدرج، لا يحصل فيه التدرج. يبقى عندنا هنا إشكالان في هذه اللفظة، إنه يمنع لكذا وكذا. الإشكال الأول كيف يمنع الحياء النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينهى عن باطل؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه اللفظة محفوظة فمعنى الحياء أي أن يتقدم بين يدي الله فينهى عن شيء لم ينزل فيه وحي، فالنبي متبع ومبلغ. الإشكال الثاني إذا كان هذا من الشرك فكيف لم ينهى عنه الإسلام أولا، وهل يصلح التدرج في النهي عن الشرك؟ نقول هذا ليس من الشرك الأكبر، والذي لا يصلح فيه التدرج هو الشرك الأكبر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أول ما أرسل بقول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي أنذر عن الشرك، هذا ما فيه تأخر قبل أن تفرض أي فريضة جاء النهي عن الشرك. أما هذا من الشرك الأصغر الذي يقع فيه التدرج كما وقع في الحلف وكذا، فقد كانوا يحلفون بآبائهم ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولهذا كان هذا الوجه أحد الأوجه في تأويل أفلح وأبيه إن صدق، أن هذا كان قبل النسخ وأن هذا نسخ، هذا أحد الأوجه. نعم،
قوله قولوا ما شاء الله وحده نهاهم عن الممنوع وبين لهم الجائز.
قولوا ما شاء الله وحده نهاهم عن الممنوع وبين لهم الجائز. نعم، وفي الحديث الآخر لما قال له الرجل ما شاء الله شئت قال أجعلتني نهيدا قل ما شاء الله وحده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما شاء الله ثم شاء محمد أو ثم شئت، فدل هذا على الجواز، هذه العبارة ما شاء الله ثم شئت هذه جائزة، والأكمل ما شاء الله وحده، فهما عبارتان صحيحتان، لكن ما شاء الله وحده هذا الأكمل، وما شاء الله ثم شئت هذا الجائز. نعم، والعلة في النهي عن ذلك هو أن الواو كما سبق لمطلق الجمع من غير ترتيب، لا ترتيب فيها، وهذا هو المحظور، لأن مشيئة العبد ليست مساوية لمشيئة الرب، إنما مشيئة الرب سابقة، قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فتقدم تتقدم مشيئة الرب مشيئة العبد، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. لا كما يقول القدرية بأن الرب ليس له مشيئة في أفعال العبد، ولا ما تقول الجبرية من أن العبد ليس له مشيئة. أهل السنة والجماعة يثبتون المشيئتين، يثبتون مشيئة للرب ويثبتون مشيئة للعبد، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. قال الشيخ ابن عثيمين لقوله: إنكم لتشركون.
نعم.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. قال الشيخ ابن عثيمين: أي إذا كان له هوى فهم شيئا، وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون عزير ابن الله، ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه، فتجده يحمل النصوص من الدلالات ما لا تحتمل. كذلك أيضا بعض العصريين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك. كل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليها، فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون: استدل ثم اعتقد، أو استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل أن توافق هوى.
نعم. والمعنى الذي ذكره الشيخ الأول أوضح من الثاني. يقول: إذا كان له هوى فهم شيئا، وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. هذه متعلقة بالنقطة هذه. أما مسألة التحريف في الفهم، هذا نعم صحيح في حد ذاته، لكن ليس هو المراد من فعل يهود هنا، أو التعليق على فعل يهود. إذا التعليق على فعل يهود ما هو؟ أنهم ينكرون شيئا أصغر ويقعون في الأكبر، في الشيء الواحد. طب إذا كنتم تفهمون الشرك الأصغر فإنكم تفهمون الشرك الأكبر من باب أولى، فعلامة تنهون عن الشرك الأصغر وأنتم تقعون في الأكبر. يبقى نفس المسألة، مثل ما نقول إيه للدعاة الحزبيين: لما تولى الحاكم الإخواني خرجت السنة ونطق به، ولما تولى غير الحاكم الإخواني كتمت السنة فيجوز الخروج، ثم بعد ذلك لا يجوز الخروج، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو المراد هنا. فهم الإنسان إن كان له هوى، التناقض في ذلك، يعني أنت تعرف وما يخفى عليك مثل هذا، فعلام نطقت بهذا هنا ونطقت بهذا هنا، يحاكمك لأدنى شيء في المخالفة، وهو يقع في أكثر منها من جنسها. ما أقول هو ينكر علي الدخان مثلا وهو مثلا يقتل المسلمين، لا، ينكر عليه الدخان ويشرب المخدرات، يتناول المخدرات وينكر عليه الدخان، ينكر علي الوقوع في معصية صغيرة معاكسة امرأة وهو يفتح بيت أدعار، ينكر علي قتل عصفور بغير حق وهو يقتل الأبرياء. هذا هو المراد. فهم الإنسان كالهوى، وهو أن ينكر عليك الصغيرة ويقع في جنسه من الكبائر. ولهذا علق ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه على هذه الحديثة، يريد أن يبرز هذا المعنى. فإنهم أنكروا ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم من شاء الله وشاء محمد، أنكروا هذا، وهم يقعون في ماذا؟ في الشرك الأكبر، أن عزيرا ابن الله. نعم.
الثالثة قوله صلى الله
عليه وسلم، أما تحميل الأمور ما لا تحتمل وكذا وكذا، هذا نعم هذا في ذاته معنى صحيح، ولكن ليس هو المراد الأظهر والأبرز عند محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هنا في هذه المسألة. نعم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، هو قوله ما شاء الله وشئت.
نعم.
قال وقوله فكيف بمن قال مالي من ألوذ به سواك والبيتين بعده، قال يشير رحمه الله تعالى إلى أبيات للبصير في البردة، القصيدة المشهورة، يقول فيها
في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ملأها بالغلو، قد ملأها بالغلو، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك ومن علم اللوح والقلم. نعم.
يقول فيها يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
فإن من جودك
الدنيا وضرتها ومن علومك
وضرتها. نعم، معطوف على الدنيا اسم إن، يعني الدنيا وما يقابلها، الدنيا وقرينتها وهي الآخرة. فإن من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، وإن من علوم النبي علم اللوح والقلم. يا الله، ماذا أبقى لله إذن؟ ما الذي يختص الله به؟ ما؟
وهذا غاية الكفر والغلو، فلم يجعل لله.
جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل، هذا نعم يليق بالنبي أجود الناس، لكن ما قال فإن من جودك الدنيا وضرتها، إنما أجود الناس وهو سيد الناس وهو أفضل الناس، ليس هذا غلوا بل هذا مقام جعله الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ، أنا يقولون في البيت الأول يعني هذا في يوم القيامة.
نعم.
في الشفاعة العظمى، يعني بعضهم يقول هو لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا الآن، يعني هو يتحدث عن يوم القيامة في الشفاعة العظمى.
لكن ما له اللي سواه؟ هذه الشفاعة هل هي له بدون إذن؟ حتى لو قصد النبي ما يشفع إلا بإذن. إذن عليك أن تقول تثني على الله وتدعو الله أن يشفع فيك رسول الله، لكن تقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حول حادث العام، وكأن الشفاعة بيد النبي، وكأن الله عز وجل ليس هو الذي أعطاها، لكن أدعو الله ما تدعو رسول، حتى لو كان يقصد الرسول يوم القيامة يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك. إذن أين الله؟ ثم إنك لو لذت بالنبي هل يشفع لك النبي إلا أن يأذن الله؟ قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحد لي حدا، وجاء أيضا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى إذن لا شفاعة إلا بعد إذن الله، وهو هنا كأن النبي ينفرد بها استقلالا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا غاية الكفر والغلو، فلم يجعل لله شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه بكونه عبد الله ورسوله لا لمجرد كونه محمد بن عبد الله.
نعم.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك،
وهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدره لا يعود إلى ذاته كذات مجردة من لحم وعظم ودم وكذا، إنما يعود ذلك إلى كونه عبدا رسولا، فلا يحب لذاته ولا يحمد لذاته إلا الله، لذاته لا يحب لذاته ولا يحمد لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. من عبد الله سبحانه وتعالى فبما جعل الله عز وجل فيه من المكانة والفضل، فأنا أحمد فلانا لعلمه، أحمد فلانا لكرمه، أحمد فلانا لكذا خلقه، لكن للذات، الذات ما في فرق بين الذوات، أما ذاته سبحانه وتعالى فهي الكاملة من كل وجه، ليس كذاته ذوات سبحانه وتعالى. فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلق شيء بذاته بل بالأنبياء، وهو التبرك بذواته لما جعل فيها من بركة، نقول أحسنت، لما جعل فيها وليس استقلالا، لما جعل فيها. فصار التبرك بالأنبياء مؤثرا بإذن الله، وإنما المراد لذاته أي لأي شيء خارج عن ذلك. ولهذا قالوا عن الله عز وجل بأنه ماذا؟ واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ أي أن وجوده لذاته، ما أوجده أحد ولا خلقه أحد، فالله خالق كل شيء، بخلاف ما يقال ممكن الوجود وهو الحادث، وهو الحادث. فوجود الله لذاته. نعم.
الرابع أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره.
نعم، عرفتم، لأن هذا ما فيه تدرج. نعم.
الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تؤخذ من حديث الطفيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول الوحي كان بالرؤية الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان، وهذا 6 أشهر، فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي كان جزءا من 46 جزءا، لأن الوحي كان 23 سنة وستة أشهر مقدمة له.
نعم، مقدمة للوحي الأتم. نعم، هذا أحد التفسيرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الصالحة بأنها جزء من 46 جزءا. نعم.
والرؤية الصالحة هي التي تتضمن الصلاح وتأتي منظمة وليست بأضغاث أحلام. أما أضغاث الأحلام فإنها مشوشة غير منظمة، وذلك مثل الذي قصها رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت رأسي قد قطع وإني جعلت أشتد وراءه سعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. والغالب أن المرئية أن المرائية المكروهة من الشيطان. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى ما يكره أن يتفل عن يساره أو ينفث 3 مرات، وأن يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وألا يخبر أحدا، وفي رواية أمره أن يتوضأ أو أن يصلي.
نعم.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، من ذلك رؤيا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه.
هذا طبعا بالنسبة لرؤيا الأنبياء أو ما يقره الأنبياء من رؤى غيرهم، فإن رؤيا الأنبياء حق وصدق، بخلاف رؤى غيرهم قد تكون وقد تكون. كذلك أيضا إذا رأها غير نبي فأقرها النبي صارت شرعا، كرؤيا الأذان التي رأها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وليس له إلا حديث الأذان، بخلاف ابن عاصم المازني فله أحاديث كثيرة، وغير ابن زيد ابن عاصم. نعم.
قال من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه، وهذا الحديث. وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق. وأبو بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس ابن شماس، فقال للذي رأى إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن، فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن
الوليد. فرس يستن. نعم.
فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره، فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس، فنفذ أبو بكر وصيته لوجود القرائن التي تدل على صدقها، لكن لو دلت على ما يخالف
ولهذا هذه يسميها العلماء يستأنس بها وليس فيها تشريع أحكام. قال وأبو بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس بن شماس، فقال الذي رأاه إنكم ستزجون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره، فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس، فنفذ أبو بكر وصيته لوجود القرائن التي تدل على صدقه. لذا يقال يستأنس، يعني الإنسان مثلا قد يطمئن في رؤية، يطمئن إلى مثلا ترجيح ما في مسألة ورأى مثلا كذا، فقد يطمئن قلبه لهذا الأمر أو مسلك سيسلكه أو غير ذلك، فلهذا يقال يستأنس بها، يستأنس بها، ولكن لا تستقل بأحكام، لا تستقل بأحكام، لأن الأحكام انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين تم، ما أحد يرى بعد ذلك رؤيا فيقول هذه يثبت بها حكم كذا وكذا، الأحكام تمت، الدين تم وكمل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم، لكن يستأنس بها، هذا الفارق بين رؤيا الأنبياء وغيرها. نعم،
لكن لو دلت على ما يخالف الشريعة فلا عبرة بها ولا يلتفت إليها لأنها ليست رؤيا صالحة.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا.
هذا باب جديد متعلق أيضا بالألفاظ التي ينهى عنها والتي تتنافى مع كمال التوحيد الواجب أو تتنافى مع أصله على تفصيل. والشيخ رحمه الله تعالى قد فصل تفصيلات رائعة وماتعة في هذا الكتاب، جعلها تبويبات ليبرز المعنى وليبرز هذه الموضوعات حتى يتجنب الإنسان الشرك كله أصغره وأكبره، وهذا نواقض التوحيد. فإن الشيخ أقام كتاب على بيان التوحيد وبيان ناقض التوحيد، سواء الناقض الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة أو الناقض الأصغر الذي يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. هذا خلاصة كتاب التوحيد. كتاب التوحيد قائم على التوحيد ومعرفته وبيان مفهومه ووجوبه والدعوة إليه وتفسيره، هذا جزء. والجزء الثاني ما يناقض التوحيد من الشرك وتفسير الشرك والتحذير من الشرك والآيات في ذلك ومناقضة ذلك للا إله إلا الله، وبيان هذه النواقض على التفصيل سواء كانت نواقض للأصل أو كانت نواقض للكمال الواجب. هذا هو الكتاب. لهذا وسع رحمه الله تعالى في ذلك واستوعب ما يعرفه من الشرع في بيان هذه الأحكام. نعم.
وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السب الشتم والتقبيح والذم وما أشبه ذلك. الدهر هو الزمان والوقت، وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده.
وهم سب الدهر ينقسم ثلاثة أقسام، وبهذا نعرف حكم ما جاء في الباب. هذا التقسيم مهم. سب الدهر ينقسم ثلاثة أقسام: الأول
أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب.
ولا يكون هذا سبا، ولا يكون هذا سبا، ولهذا لو الأفضل نقول مثلا الإخبار عن الدهر أو وصف الدهر ينقسم لثلاثة أقسام، هناك ما هو سب وهناك ما هو إخبار. لكن شيخنا قال سب الدهر ينقسم، والإخبار ليس من سب الدهر. فلو قلنا بأن وصف الدهر أو الإخبار عن الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فالأول ما كان على وجه الخبرية دون سب أو انتقاص أو إضافة شيء إلى الدهر، قال الله عز وجل عن لوط قال هذا يوم عصيب شديد، وقال سبحانه وتعالى أيضا في أيام النحسات، هذا من باب الإخبار. نعم.
الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله، وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فإنه كافر.
نعم.
الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل.
يبقى الثاني أن يسب الدهر على نوع الفعل، فينسب الفعل للظهر ذاته، وهذا أصلا سواء سب أو لم يسب، إذا نسب الفعل إلى الظهر كان كفرا أكبر، كان شركا أكبر. إذا نسب الفعل إلى الظهر فهذا شرك أكبر من غير سب. فالنسبة إلى الظهر النسبة إلى الزمان، والزمان لا يملك شيئا، فهذا شرك أكبر. نعم.
الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شر، فليس الدهر فاعلا، وليس هذا السب يكفر، لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة.
نعم. إذن الإخبار عن الدهر مجرد إخبار لا إشكال فيه، أقول هذا يوم شديد الحر، أقول هذا كان يوما عصيبا كما قال لوط عليه السلام، هذا لا إشكال فيه. أما إذا نسب الحوادث للظهر فإن كان نسبة مستقلة وأنها التي فعلت فهذا شرك أكبر، وأما إذا نسبها إلى الظهر كنسبة سبب إلى نسبة استقلال، وزعم أن الدهر وأن الزمن إنما هو سبب وليس هو الفاعل، فقد ادعى سببا ليس مشروعا. أما إذا أنه سب الدهر ولم ينسب إليه شيئا، لا على وجه السببية ولا على وجه الاستقلالية، ولكن سب الدهر، فإن هذا محرم، لأنه يعود إلى سب الله عز وجل، لأن الظهر زمان والزمان لا يملك شيئا، فيعود هذا على سب الله، على انتقاص الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي يصرف الدهر. ولهذا في جاء في هذا الحديث وأنا الدهر، أي بيدي الدهر أقلبه كيف أشاء. نعم.
شيخنا سؤال يتعلق بهذا الأمر.
نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم، حكم عبارة جزى الله الشدائد خيرا، فهل فيها نسبة الفعل للشدائد؟
نعم، هذه مشهورة، لكن الذي يظهر لي لا يضاف الشكر إلى الشدائد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، فأقول الحمد لله أن ميز بالشدائد الصادقة من الكاذب، الحمد لله على حكمته البالغة حين ابتلى بهذه الشدائد، كما قال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أما أن تقول مباشرة: جزى الله الشدائد خيرا. وما الشدائد؟ الشدائد وقائع وأحداث قدرها الله سبحانه وتعالى. وهل الوقائع والأحداث تأتي بشيء من قبل نفسها؟ فهي محدثة وليست محدثة، أوجدها الله سبحانه وتعالى لحكمة كما في الآية. نعم
شيخنا، أحيانا يقع على بعض على لسان بعض الناس يقول: جرت عليه الدنيا، فعل به الزمن كذا وكذا.
ما ينبغي، ما كل هذا ما ينبغي. جرت الدنيا عليه، فعل به الزمن كذا وكذا، كل هذا ما ينبغي. النسبة، نسبة الفعل لا تكون إلى زمان. النبي قال في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكون. مطرنا بنوء كذا، فالنوء ما هو إلا زمان. كذلك هذه الأشياء ما هي إلا زمان، ما ينسب فعل إليها، ما ينسب فعل إليها. إذا كان السلف وقفوا عند قول القائل: مالي ورثته عن آبائي، مع أن هذا على وجه الخبرية المحضة لا إشكال فيه، لكن أرادوا الأكمل. ما تقول ورثته عن آبائي؟ قل: من الله على علي وعلى آبائي فصار لهما فورثت ذلك، مع أنه على وجه الخبرية جائز. فكيف إذا نسبت إلى هذه الأشياء الفعل؟ هذا لا ينبغي ولو كان مقصود الإنسان حسنا. نعم.
قوله: فقد آذى الله، لا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته، ولكنه لا يتضرر بذلك، ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك. ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ونفى عن نفسه أن يضره شيء، قال تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، رواه مسلم. قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، المراد بذلك المشركون الموافقون.
إذن أذى غير ضر، فقد أذى الله، لا يلزم من الأذية الضرر، فإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته ولكنه لا يتضرر بذلك، وتأذى بالرائحة لكنه لا يتضرر. ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا. يؤذون الله ورسوله، وفي الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ونفع نفسي أن يضره شيء. ولهذا قال ابن تيمية في الحديث الوارد في الصحيحين حديث معاوية: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم. قال ابن تيمية: لم يقل النبي لا يؤذيهم من خالفهم، لأن الأذى يحصل، ولكن الضرر وهو الضرر الذي يتأثر به القلب فيبدل دينه هذا غير حاصل. وكما قال سبحانه وتعالى في القرآن: يضركم إلا أذى، هذا أذى وليس ضررا، يعود إلى تأثر القلب بذلك وتبديل ما أنتم عليه. وفي الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، وقال تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، أي فهذا مما يغضب الله سبحانه، مما يغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الإيذاء. نعم.
قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، المراد بذلك المشركون الموافقون للدهرية بضم الدال على الصحيح عند النسبة، لأنه مما تغير فيه الحركة، والمعنى: وما الحياة والوجود إلا هذا. فليس هناك آخرة بل يموت بعضه ويحيى الآخرون.
يعني فائدة يقول الدهرية بضم الدال على الصحيح عند النسبة لأنه مما تغير فيه الحركة. نعم.
والمعنى وما الحياة والوجود إلا هذا فليس هناك آخرة بل يموت بعض ويحيى آخرون، هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحيى، ويقولون إنها أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. قوله وما يهلكنا إلا الدهر، أي ليس هلاكنا بأمر الله وقدره بل بطول السنين لمن طالت مدته، والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته، فالمهلك لهم هو الدهر. قوله وما لهم بذلك من علم، ما نافية، وعلم مبتدأ خبره مقدم لهم، مبتدأ خبره مقدم لهم، وأكد بمن فيكون للعموم، أي ما لهم علم لا قليل ولا كثير، بل العلم واليقين بخلاف قوله. قوله إن هم إلا يظنون، إن هنا نافية لوقوع إلا بعدها.
قال ما نافية وعلم، هذا مبتدأ، وما علم خبره مقدم وهو لهم، وما لهم من علم جار ومجرور متعلق بالخبر. نعم. وأكد بمن، من علم، فيكون العموم، وهذا من أعلى أنواعه نكرة التي تسبق بمن، ما يلفظ من قول إلا الذي رقيب عتيد. نعم.
قوله إن هم إلا يظنون، إن هنا نافية لوقوع إلا بعدها، أي ما هم إلا يظنون. الظن هنا بمعنى الوهم، فليس ظنهم مبنيا على دليل يجعل الشيء مظنونا، بل هو مجرد وهم لا حقيقة له، فلا حجة لهم إطلاقا. وفي هذا دليل على أن الظن يستعمل بمعنى الوهم، وأيضا يستعمل بمعنى العلم واليقين، كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والرد على قولهم بما يلي: أولا، قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وهذا يرده المنقول والمعقول. أما المنقول فالكتاب والسنة تدل على ثبوت الآخرة ووجوب الإيمان باليوم الآخر، وأن للعباد حياة أخرى سوى هذه الحياة الدنيا، والكتب السماوية الأخرى تقرر ذلك وتؤكده. وأما المعقول فإن الله فرض على الناس الإسلام والدعوة إليه والجهاد لإعلاء كلمة الله، مع ما في ذلك من استباحة الدماء والأموال والنساء والذرية، فمن غير المعقول أن يكون الناس بعد ذلك ترابا لا بعث ولا حياة ولا ثواب ولا عقاب، وحكمة الله تأبى هذا. قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي أنزل عليك القرآن وفرض العمل به والدعوة إليه لا بد أن يردك إلى معاد تجازى فيه ويجازى فيه كل من بلغته الدعوة. ثانيا، قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، أي إلا مرور الزمن، وهذا يرده المنقول والمحسوس. فأما المنقول فالكتاب والسنة تدل على أن الأحياء والإماتة بيد الله عز وجل، كما قال تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام وأحيي الموتى بإذن الله. وأما المحسوس فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد الحياة كنوح عليه السلام وغيره ولم يهلكه الدهر، ونشاهد أطفالا يموتون في الشهر الأول من ولادتهم، وشبابا يموتون في قوة شبابهم، فليس الدهر هو الذي يميتهم.
نعم، إذ لو أماتهم لأماتهم مرة واحدة، أو كيف يميز؟ هذا كلام أصلا سبحان الله ليس يقوم على شيء، وإنما الشيطان أوحى بهذا إليهم، ولهذا هم ظنوا أن الحياة الدنيا إنما هي النهاية فلم يعملوا الآخرة. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم.
شيخنا، قوله وحكمة الله تأبى، هل فيها إشكال؟
نعم.
قوله وحكمة الله تأبى،
الحكمة عن المقتضى، مقتضى الحكمة. نعم.
أما لو قلنا الأقدار وما الفرق يعني؟
نعم، القدر هو ما يقدره الله سبحانه وتعالى، فالقدر ليس صفة لله، قدر ليس صفة، إنما القدر ما قدره الله عز وجل بعلمه. لكن ما أقول يأبى، تأبى حكمة الله كذا، فهذا الحكمة صفة له سبحانه وتعالى، والمعنى أن مقتضى هذه الحكمة يأبه كذا، بخلاف القدر ليس صفة لله. نعم، شاء القدر. لا نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مناسبة الآية
والحكمة على معنى أن مقتضى الحكمة كذا، هذا لا إشكال فيه، مقتضى الحكمة كذا. نعم.
قال: مناسبة الآية للباب أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر، ومن نسبها إلى الدهر فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. قوله: هو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخره. هذا الحديث يسمى الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني، وهو كل ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله: قال الله تعالى، تعالى مشتق من العلو، وجاءت بهذه
الحكمة. الحكمة هي الغاية، هي المراد، هي كذا. فأقول بأن مقتضى حكمة الله كذا، وهذا لا شك أنه الأكمل من حكمة الله تأبى كذا. أقول ومقتضى حكمة، واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى، اقتضت حكمة الله كذا، فيكون مقتضى الحكمة أي من لازم حكمة الله عز وجل كون الله حكيما سبحانه وتعالى يقتضي كذا. هذا أولى من أن نقول حكمة الله تأبى كذا، لأن النسبة تكون إلى الله سبحانه وتعالى، ومقتضى صفات الله كذا وكذا، ما تنسب مباشرة إلى الصفات من القدرة، شاءت قدرة الله، ومن المعاني هذه، لأن المعاني ليس لها مشيئة، لكن مقتضى المعاني، مقتضى المعاني، فمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى كذا، ولهذا ذكرت هذه كثيرا في كلام أهل العلم. ابن القيم له عبارات كثيرة: اقتضت حكمة الله كذا، فهي مؤولة بهذا التأويل، وإلا المعاني لا ينسب إليها أفعال، وهي الصفات ما ينسب لها أفعال، أفعال لا تنسب إلى الصفات، أما الأفعال تكون للرب سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: قال الله تعالى، تعالى مشتق من العلو، وجاءت بهذه الصيغة للدلالة على ترفعه جل وعلا عن كل نقص وسفل، فهو متعال بذاته وصفاته، ويبلغ من كلمة على لأنها تحمل معنى الترفع والتنزه، معنى الترفع والتنزه عما يقوله المعتدون علوا كبيرا. قوله: يؤذيني بن آدم، أي يلحق بي الأذى، فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها، لأن الله أثبتها لنفسه، فلسنا أعلم من الله بالله، ولكنها ليست كأذية المخلوق، بدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقدم النفي في هذه الآية على الإثبات لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة، ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى، وأنه لا يماثل في صفاته كما لا يماثل في ذاته، وكل ما وصف الله به نفسه فليس فيه احتمال للتمثيل، إذ لو كان احتمال التمثيل جائزا في كلامه سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما وصف به نفسه، لكان احتمال الكفر جائزا في كلامه سبحانه وكلام رسوله.
حاشا سبحانه. نعم.
قوله: ابن آدم، شامل للذكور والإناث، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله تعالى من طين، وسواه ونفخ فيه من روحه، وأسرد له الملائكة، وعلمه الأسماء كلها.
يبقى الأذية التي تكون لله عز وجل ليس كالأذية التي تكون للمخلوق، فليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم. أذية هذه لازم إذا يؤذين ابن آدم، هو عائد إلى الشتم، يشتمني ويؤذيني ويفعل الفعل الذي لازمه في حق الله عز وجل لازمه أنه يكره ذلك وأنه يغضب عليه في ذلك. ولهذا قال الشيخ: فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها، لأن الله أثبتها لنفسه، فنثبت الأذية، لكن لازم هذه الأذية أن الله سبحانه وتعالى يغضب وأن الله عز وجل يكره ذلك، هذا اللازم. إنما الإثبات نثبتها كما قال سبحانه: يؤذيني ابن آدم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد فكرة مضلة كافرة، وهي أن الآدميين نشأوا من قرد لا من طين، ثم تطور الأمر بهم حتى صاروا على هذا الوصف، ويمكن على مر السنين أن يتطوروا حتى يصيروا ملائكة. وهذا القول لا شك أنه كفر وتكذيب صريح للقرآن، فيجب علينا أن ننكره إنكارا بالغا وألا نقره في كتب المدارس. فمن زعم هذه الفكرة يقال له: بل أنت قرد في صورة إنسان، ومثلك كما قال الشاعر: إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا، علمنا بأن الخلق من نسل فاجر، وأن جميع الناس من عنصر الزنا. وأجابه بعض العلماء بجواب فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زنا، وإقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول، ومثلك كما قال الشاعر: كذلك إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما جاء شرعنا. ولكن أنا في الحقيقة يؤلمني أن يوجد هذا بين أيدي شبابنا، فبعض الناس أخذوا به على أنه أمر محتمل، والواقع أنه لا يحتمل سوى البطلان والكذب والدس على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم الله به عن خلق آدم وبنيه. وأيضا مما يحذر عنه كلمة فكر إسلامي، إذ معنى هذا أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر، والإسلام شرع من عند الله وليس فكرا لمخلوق. قوله: يسب الدهر، الجملة تعليل للأذية،
وصار هذا وصفا وعلما للذين يتحللون من الآثار ولا يتكلمون بها، إنما يتكلمون بالفكر، فيقال: هذا مفكر إسلامي، هذا مفكر إسلامي، هذا فكر إسلامي. مفكر إسلامي تجد الذين يوصفون بهذا الوصف لا يتحدثون بآثار ولا بأحكام العلماء ولا بضوابطهم، إنما هذا يتحدث عن فهمه هو ونظرته هو للأمور، فلهذا تجد فيه ما تجد من التحلل من القيود. ولهذا لا يمكن تجد عالما بحق أو طالب علم بصدق يصف نفسه بالمفكر. من هم المفكرون هؤلاء؟ أنا مفكر إسلامي. كل هؤلاء عليه ملاحظات، أولى الملاحظات أنه يصف نفسه بالمفكر. فالإسلام ليس أفكارا وليس آراء، ولهذا ما يقال: ما رأي الدين؟ ما رأي الدين؟ وليس أفكارا، إنما هو أحكام. قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فالإسلام شرع كما قال الشيخ من عند الله، وليس فكرا لمخلوق. أفكار تتبدل تتغير تقبل النقاش، هذا معنى مقتضى كلمة فكر، هذا مقتضى كلمة فكر. إنما الإسلام أحكام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
قوله: يسب الدهر، الجملة تعليل للأذية أو تفسير لها، أي بكونه يسب الدهر أي يشتمه ويقبحه ويلومه وربما يلعنه والعياذ بالله، يؤذي الله. والدهر هو الزمن والوقت، وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. قوله: وأنا الدهر، أي مدبر الدهر ومصرفه، لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولقوله في الحديث: أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر. ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه، ومن قال ذلك فقد جعل الخالق مخلوقا فقد جعل الخالق مخلوقا. والمقلب بكسر الميم مقلبا
قد جعل الخالق مخلوقا،
والمقلب بكسر الميم مقلبا بفتح الميم.
تمام. نعم.
فإن قيل أليس المجاز ممنوعا في كلام الله وكلام رسوله وفي اللغة؟ أجيب إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن.
يعني يصب الظهر، الظهر ما هو؟ يقول وأنا الظهر. الظهر ما هو؟ الظهر هذا زمن، فلا يمكن يكون الله زمن لأن الزمن مخلوق. فمن جعل الله هو الظهر فقد جعل الخالق مخلوق. فإن قال قائل لكن أنتم تؤولون الآن وأنتم تقولون الظهر يعني بيد الظهر وكذا، أليس هذا من المجاز وأنتم تمنعون المجاز؟ قيل نعم.
أجيب إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن.
هذا هو السر في حل مسألة المجاز، حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق. هؤلاء ما فرقوا بين الدلالة الفرضية والدلالة التركيبية، الدلالة الفرضية والدلالة التركيبية. التركيبية فإن اللفظ في تركيب يعطي معنى، واللفظ وحده يعطي معنى. الأسد وحده عالم على حيوان مفترس، حينما تقول الأسد حينما تجعله في سياق يأخذ معناه من سياقه. افترس الأسد فريسته وأكل فريسته، في الغابة أقبل الأسد حينما يقبل محمد، هذا له دلالة وهذا له دلالة بحسب التركيب. فحينما تقول أقبل الأسد أو تقول محمد أسد، ما أحد يضع معنى ثانيا لكون محمد هنا شجاعا، ما أحد يضع معنى آخر. وهم يقولون بأن المجاز خروج عن معنى كذا إلى معنى كذا لقرينة. نحن ما خرجنا من معنى إلى معنى، إنما هو معنى واحد. هذا المعنى الواحد يدل عليه ماذا؟ يدل عليه السياق، السياق نفسه يدل عليه الدلالة التركيبية. من هنا أتى الإشكالية في عدم التفريق بين دلالة اللفظ كمفردة وبين دلالة اللفظ في سياق في تركيب، مثل ما قال سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد. هل أتى الله بنيانهم مثل، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في الظلل؟ ليس كذلك. هذا السياق يدل على معنى وهذا السياق يدل على معنى، هذا إتيان حقيقي وهذا أتى الله بنيانهم من القواعد، أي أن الله أتى عليها فدمرها. فلا بد من النظر إلى السياق، والسياق حقيقة في المعنى، فالمراد من هذا السياق حقيقة، ولهذا لا يحتمل معنيين. واسأل القرية ما لها معنى واحد، يعني أهل القرية، والعيرة التي أقبلنا فيها ما لها معنى واحد، إنما هم يسمون ذلك مجازا بالحاسب. فالشيخ يقول إن الكلمة حقيقة، نعم،
إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن. وهنا في الكلام محذوف تقديره وأنا مقلب الدهر، لأنه فسره بقوله أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول. المقلب هو المقلب. وبهذا عرف خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله كابن حزم رحمه الله، فإنه قال إن الدهر من أسماء الله، وهذه غفلة عن مدلول هذا الحديث وغفلة عن الأصل في أسماء الله. فأما مدلول الحديث فإن السابين للدهر لم يريدوا سب الله، وإنما أرادوا سب الزمن، فالدهر هو الزمن في مرادهم. وأما الأصل في أسماء الله فالأصل في أسماء الله أن تكون حسنى، أي بالغة في الحسن أكملة، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة. ولهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسما جامدا أبدا، لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن.
هذا معنى اسم الله مشتق، فالاشتقاق هنا معناه ليست جامدة، فأسماء الله مشتقة أي ليست جامدة، إنما تدل على معاني، فهي أعلام ومعان. نعم.
لكن أسماء الله كلها حسنى، فيلزم من ذلك أن تكون دالة على معان. والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمن، وعلى هذا فينتفي أن يكون اسما لله تعالى لوجهين: الأول أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء. نعم. الثاني أن أسماء الله حسنى، والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات.
نعم. فأي كمال فيه؟ أي كمال؟ ما المعنى؟ طب الدهر اسم، لابد الاسم يتضمن صفة، فما الصفة؟ ها، ما الصفة؟ الدهر اسم، فما صفته؟ العليم اسم، الصفة العلم. القدير اسم، الصفة القدرة. طيب الدهر اسم، الصفة ما يمكن. ثم إنه يرد بأبلغ رد على من قال بأن اسم الله الدهر، بقول الله عز وجل عن المشركين ماذا لما قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، وقد عاب الله عليهم ذلك. فما الإشكال حينئذ إذا كان الدهر هو الله؟ والله هو الذي يهلكهم سبحانه وتعالى، فما الإشكال؟ هذا معنى استنبطه كثير من أهل العلم، وهو في الحقيقة معنى عظيم. ثم إن القائلين بأنكم تقولون إذن بالمجاز أو تنفون ظاهر النص، الله يقول وأنا الظهر، وأنتم تقولون لست الظهر، أقول يرد على هذين بأن النص نفسه فسر المراد بأنا الظهر، فقال أقلب الليل والنهار. إذن ليس الظهر اسما، وإنما المراد وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. إذن ما معنى أنا الظهر؟ أي لما كان الله الذي يقلب الليل والنهار، فالذي يسب الظهر يعود سبه إلى انتقاص الرب، لأنه اعتراض على فعل الرب سبحانه وتعالى في كونه يقلب الليل والنهار، وهذا يؤذي الله، يؤذيني ابن آدم أن يفعل أو يقول القول الذي يؤذيني. وكما قلنا هذا في نسبة إذاء الله، لكن ليس إذاء الله كإذاء المخلوق، لا تظن هذا ولا تعتقد هذا. فلهذا نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه حين حدث عنه بهذا الحديث: يؤذيني ابن آدم. فالإذاء لأنه قد فعل ابن آدم فعلا آذى الله، وقال قولا آذى الله، كما قال سبحانه في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله. فالإذاء ثابت، لكن إذاء الله ليس كإذاء المخلوق، لازمه أن الله عز وجل يكره ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب على صاحبه وهكذا. السبب أنه يسب الدهر، وهذا فيه اعتراض على القدر، وهذا منافاة لماذا؟ منافاة لكمال التوحيد، توحيد الربوبية الواجب على الإنسان أن يثبته، لأن المتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى، هذا عائد إلى الربوبية. فلا ينبغي أن تسب الدهر، لأنه يعود على ماذا؟ على انتقاص الرب سبحانه وتعالى. نعم.
فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن.
ولله المثل الأعلى، حينما يأمر الرئيس بأمر أو يفعل فعلا أو إلى آخره، ثم نفذ جنوده والمسؤولون هذا الأمر وكذا، فصرت أنت تسب هذه الأشياء، سبك لهذه الأشياء التي قررها الرئيس. ولله المثل الأعلى يعود على ماذا؟ على سب الرئيس نفسه. هذا مثله تمام في تقريب المعنى. نعم.
فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن، وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى، بل إنه الزمن، ولكن مقلب الزمن هو الله، ولهذا قال أقلب الليل والنهار.
نعم.
قوله أقلب الليل والنهار أي ذواتهما وما يحدث فيهما، فالليل والنهار يقلبان من طول إلى قصر إلى تساو، والحوادث تتقلب فيه في الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا أمر ظاهر، وهذا التقليب له حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، لأن حكمة الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. ومجرد ظهور سلطان الله عز وجل وتمام قدرته هو من حكمة الله، لأجل أن يخشى الإنسان صاحب هذا السلطان والقدرة فيتضرع ويلجأ إليه.
إذن التقريب يعود إلى الذوات من طول وقصر وكذا، ويعود إلى ماذا؟ إلى ما يحدث فيه. هذا معنى أقلب الليل النهار، فالأحداث تتوالى وتختلف، وكذلك ذوات الليل والنهار، طارة يقصر الليل طارة ويطول النهار، طارة يطول الليل ويقصر النهار. سبحان الله. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه. سبحان الله. خلق جميعا فقراء أمام الله سبحانه وتعالى، فقراء لله عز وجل، لا يتصرفون في ليل ولا في نهار ولا في شمس ولا في قمر ولا في حر ولا في برد ولا في مطر. شوف الكون كله ينتظر، من المتوقع إن شاء الله طول أمطار وعواصف وكذا، ماذا تصنع الدول تدفع هذا الأمر؟ أبدا، إنما تستعد لهذا الأمر. الدول تستعد لهذا الأمر ولا تدفع هذا الأمر، إنما تستعد. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ ما الأمور التي والتدابير التي سنقوم بها إذا ما هطلت الأمطار هطولا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لا تستطيع أن ترد ذلك. هذا يدل على ماذا؟ سبحان الله. آمنوا بالرب الخالق الذي خلق فسوى قدر فهدى وله الملك كله، أمركم بعبادته. وربما كان الكفار أدرى بهذه الأمور الكونية من هذه الآيات من المسلمين بما عندهم من علم واكتشافات، أليس يجدر بهم أن يؤمنوا برب العالمين؟ واليوم تنتشر موجة الإلحاد. الملحد هذا سبحان الله عجيب، يدخل عليك الملحد ولسانه كذا، أنت من؟ أنا فلان. ابن من؟ ابن فلان. كيف شئت؟ الطبيعة. الطبيعة؟ الطبيعة اللي جاءت بك؟ طبيعة. طب لماذا الطبيعة ما جاءت بك من غير ماء أمك وماء أبيك؟ والطبيعة أنت كم ولد؟ إحنا أربعة. ليه الطبيعة ما خلت مش خمسة؟ ده فلان عنده خمسة، ده طبيعة عجيبة قوي. فلان عنده خمسة وفلان عنده أربعة وفلان عنده واحد وفلان عنده ثلاثة. نريد بقى الطبيعة هذه لماذا ميزت فجعلت هذا أربعة أولاد وهذا ثلاثة أولاد وهذا كله أولاده بنات وهذا كله أولاده ذكور؟ لماذا؟ الطبيعة. الطبيعة دي فاعلة؟ الطبيعة لها عقل؟ الطبيعة لها تدبير؟ الطبيعة لها اختيار؟ صف لنا الطبيعة هذه، صفها لنا، التي خلقت وأوجدت صفها لنا. ولهذا دليل الاختصاص متعلق بالإرادة. أراد الله أن يكون لهذا أولاد، أن يكون هذا ذكور، أن يكون هذا لإناث، وأن يكون. طب هل الطبيعة مريدة وتتصرف وتتحكم وتميز؟ سل ملحدة عن هذا. يعني أول ما يدخل عليك الولد الملحد هذا، أنت مين؟ طيب منين جيت؟ أين خلقت؟ الطبيعة. من خلقتك الطبيعة قبل التقاء مني أبيك مع أمك؟ لا، بعد. إذا ما خلقتك طبيعة؟ لا، ما الطبيعة بتجعل التقاء المني مع المني هذا سبب أكيد. الطبيعة كده، طبيعة التقاء الماء مع الماء. يبقى طيب لماذا التقى الماء مع الماء مع ملايين البشر ولم يحصل ولد؟ الطبيعة جعلت التقاء المائين ينتج الولد، وانتقاء المائين لا ينتج الولد. كيف الطبيعة يا تنتج يا لا تنتج مثلا على كم كلامك؟ ثم الطبيعة انتجت ولدا ذكر أنثى. كيف هذا؟ كيف يكون هذا؟ والطبيعة ميزت وجهك، أعطني صورة أبيك معك على هاتفك. نعم، لماذا تشبه أباك؟ طبيعة. إيه نعم، طبيعي، هذا الطبيعة. طب وأخوك شكلك؟ لا. ليه طيب؟ لماذا لم تنتج الطبيعة أشكالا متساوية وانتشر الإلحاد وكثر ويحفظون قوالب من الأمور ويحفظون عبارات، وللأسف من يناقشهم على القنوات أو كذا لا يدري أصلا عن شيء. قضية مفهومة، يعني أسهل قضية تناقش، ولهذا لا تواجه إلا بالعناد والكبر، ما تواجه بالدليل. ومن هنا لم ينكرها المشركون، لم ينكر المشركون أن الله خالق، ما قلت فيها في الإنكار. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقنا العزيز العليم. إنما الذي دخل في الإنكار إفراد الله بالعباد، مع أنهم ما جعلوا الند مساويا لله في الخلق والرزق والحياء والإماتة، وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفا، وإنما جعلوا هذا في صرف العبادة لغير الله مع الله، فجعلوا لله ندا يعبدون كما يعبدون الله. هذا هو التسوية. قال الله عنهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فأنت مع الملحد ما تقش كثيرا، أول ما تستقبله أنت مين؟ جاي منين؟ من الذي خلقك؟ طبيعة. طبيعة قبل ماء المائين، ماء الأم وماء الأب، ولا بعد؟ بعد. فلماذا لم تخلق قبل؟ لا، هذا طبيعة. طب طبيعة جعلتك ذكرا وأختك أنثى، كيف؟ التخصيص، دليل التخصيص، انتبهوا إليه. دليل التخصيص يعود إلى إرادة، والإرادة تعود إلى حكمة. فهذا كله يقع بإرادة مريد وحكمة حكيم وقدرة قدير وعلم خبير. الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ماذا عسى أن يقول هذا لك؟ هو نفسه. الثوب الذي يلبسه، القلم الذي يكتب به، النظارة التي يلبسها، قلب يكتب هذا، وجد نفسه وحده، طبيعة وجدته، أليس كذلك؟ توافقنا عن هذا؟ إن القلم اللي بتكتب به هذا أوجدته الطبيعة، وجد بنفسه هكذا من غير صانع. قل كيف القلم هذا؟ هذا قلم فرنساوي، هذا مصنع في مصنع كذا. أقول لا، وجد وحده، قلم وجد وحده. أنت تقول الإنسان وجد وحده، الإنسان أعظم أم القلم؟ الإنسان. طب إذا وجد الأعظم وحده، وجد هذا التافه من باب أولى ولا ماذا أيها الشاب؟ يقول لا، وجد بمصنع. طب هل نتصور ممكن يوجد وحده؟ لا، لا بد للقلم من صانع. نقول كيف وجد الإنسان بلا خالق ووجد القلم بصانع وموجد؟ ما أوجد الإنسان أحد وما وجد القلم وحده بل أوجده أحد، واللباس اللي تلبسه الآن وجد وحده ولا وجد؟ لا وجد، لا وجد بموجد. الثياب وجد بموجد، نعم. يعني خاطة، اي نعم. طيب القماش في مصنع، طيب ماشي، القماش موجود واحد بمصنع، يعني الثياب خيطة بخياط والقماش وجد في مصنع، والمصنع أخرج القماش هذا ونسجه وحده، قال لا بميكنات. طيب الميكنات هذه والقماش هذا ما مادته؟ القماش عبارة عن قطن وإلى آخره، والميكنات عبارة عن حديد وكذا. طيب من أين أتت هذه المادة؟ القطن وخلافه، من أين؟ تتسلسل معه إلى أن يقف عاجزا. فمن أين؟ فمن أين المادة التي خلقها الله لك في الكون والتي أوجدها الله سبحانه وتعالى؟ فالحديد وجميع المعادن والقماش بجميع خيوطه، كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تستوعب ولم يوافقك على أن القلم وجد وحده، فكيف نوافقه على أن الكون وجد وحده؟ قضية محسومة، ولكن هجرون ويحفظونهم عدة عبارات وعدة أمور يناقش بها ولا يستمع إليك. قل ما شئت، هو ما استمع هذا كذا ويعطيك عبارات. فما الذي يحصل؟ أن يشكك الصحفي في هذا الأمر، أما الولد ما يشكك. ليه؟ لأن هذه الأمور عنده غالبها كما قلت لكم من قبل قائمة على العناد والمكابرة، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فكل شيء في الكون له آية، آية. أنت فقط لو تدبرت في نفسك لوجدت آيات وآيات وآيات وآيات. يا ولد، نعم، أنت دخلت الحمام اليوم دورة المياه؟ آه نعم. ماذا كان خراجك؟ بول وغائط. بول وغائط، من أين خرج البول؟ من القبل. ومن أين خرج الغائط؟ من الدبر. طب لماذا لم يخرج هذا من القبل وهذا من الدبر؟ طبيعة. ثم تعال إلى القبل، خرج الآن بول، أي نعم. ما احتلمت ليلا؟ احتلمت. خرج منك ماذا؟ مني. على ما لم يخرج بول، وعلى ما لم يخرج المني مكان البول، من أين خرج البول؟ من أين خرج المني؟ ومذي وودي، مذي وودي وبول ومني، والمخرج واحد. هذه لابد كلها إرادة، لابد كلها تصرف، لابد كلها عقل، لابد يكون عندها حكمة جعلت هذا على صورة وجعلت هذا على صورة. أنت تمشي على رجلين، نعم، هل يصح حمار مثل الحمار أن يمشي على رجلين؟ لا، ما يستطيع، يمشي على أربعة. الحمار ما يمشي على اثنين، وأنت تمشي على اثنين ولا تمشي على أربعة. من الذي جعل هذا؟ وهناك كائنات ليس لها لا رجلان ولا أربع ولا ثلاث ولا رجل، وإنما هي من الزواحف تمشي وربما أسرع منك، وليس لها كذلك. فمن الذي يقول ذلك؟ تخاف العقرب ولا تخاف البعير؟ تركب ماذا وتصحب ماذا؟ البعير. وما وزن البعير؟ 1000 كيلو. وما وزن العقرب؟ 1/4 كيلو. على ما لا تخاف من 1000 تخاف من 1/4. فيها سم وذاك خلا منه، فمن الذي أودع في هذه السم وأودع في هذه الحلمة للسم تركب. طبيعة أرأيت خف بعير؟ نعم. أرأيت حافر حصان؟ نعم. من الذي جعل هذا خفا وجعل هذا حافرا؟ ماذا تقول له؟ استطردت أسهل قضية، أسهل قضية إثبات وجود خالق، وأسهل قضية إثبات إفراد الله بالعبادة إذا أثبتت أنه الخالق. يبقى أسهل قضية في الكون هي هذه. ومع ذلك الناس بين منكر الوجود وبين منكر الاستحقاق العبادة، وهذا هو الشرك، من واقف عند ربوبية ومن واقف عند من ناف للربوبية ومن ناف للألوهية. وجاءت هذه الفرق في الأمة لتنفي ما تعلق بالأسماء والصفات بالتعطيل أو بالتمثيل. وهذه قضية سهلة سهلة سهلة. هل الإشارة بالإصبع في التشهد مع التحريك، التحريك هذا ثابت أم لا؟ أدخل في مبحث حديثي ومبحث لغوي ومبحث فقهي أصعب من ما التوحيد وما الشرك، أصعب من هل خالق غير الله يرزقكم أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق من غير شيء سؤال، هل حصل؟ لا. طيب أم الخالقون أنتم خلقتم؟ لا. بقي ماذا؟ وهذا يسمى عندنا بالسبر والتقسيم. يلا اجمع الافتراضات هذه، خلق من غير شيء أبدا، طب هم الخالقون أبدا، يبقى ماذا؟ أنهم مخلوقون. ولهذا يقول جبير بن مطعم كما في الصحيح لما سمع النبي يقرأ بهذه الآيات في سورة صلاة المغرب قال كاد قلبي يطير، ولا تستطيع، سبحان الله، شوف يوجد بشر على هذه الشاكلة وأنت المتهم عندهم، أنت المتهم وأنت اللي ما عندك عقل تفكر به وأنت المنساق وأنت ما أدري إيه وأنت إيه وأنت إيه وأنت إيه، سبحان الله. ولهذا صار خلاف الأمة الآن أكثر في الثوابت والمسلمات، الثوابت والمسلمات. يعني اليوم أنت بتناقش، تخيل، خطب وكتابات وتقريرات أن الذكر مثل حظ الأنثيين، جهد جهيد لأثبت المثبت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عليك أن تجد نفسك بإثبات أن الذكر مثل حظ الأنثيين، تجهد نفسك في هذا، تجهد نفسك الآن أن تثبت أن الإسلام المقبول هو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وهم يقولون لك لا، كل من تبع نبيا من بأذى المسلم وليس بكافر من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ طب اقرأ الآية، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يترك هذه وروح يجيب لك إيه؟ من والذين هادوا والنصارى والصبيين من أمن بالله واليوم الآخر، طب ماشي ما في إشكال، صح، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنوا بأنبيائهم في أزمان أنبيائهم، فالنصارى في زمان عيسى الذين آمنوا بعيسى والذين هادوا وكل من آمن برسوله الإيمان الصحيح وعمل الصالح فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإلا فالشرائع تنسخ، وكل نبي كان يرسل لقومه خاصة، وجاءت بعثة النبي عامة، إني رسول الله إليكم جميعا ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبه الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يتبعون الرسول النبي الأمية، ده ليس إلا للنبي، الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ليس هو نبي التوراة ولا نبي الإنجيل، بل هو المكتوب عندهم في التوراة والمكتوب عندهم في الإنجيل، يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون. واضح واضح. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أول صفحة في المصحف على يدك الشمال، طب خذ الصفحة على يدك اليمين الفاتحة، أول صفحة في كتاب الله في المصحف مصحف عثمان، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ارجع للتفاسير التي كتمتموها أنتم اليوم، جميع التفاسير قالت المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، فلو كانوا مسلمين على ما يوصفون بهذا. طب من المنعم عليهم؟ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مسلمات وثوابت. فجاء اليوم هؤلاء الملاحدة يناقشون في ماذا؟ في أعظم الثوابت على الإطلاق الذي لا شبهة فيه على الإطلاق في وجود الرب سبحانه وتعالى، وأن لهذا الكون خالقا وربا بيده مقاليد كل شيء، ما وجد شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى وخلقه، الله خالق كل شيء. نعم.
قوله في رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وفائدة هذه الرواية أن فيها التصريح في النهي عن سب الدهر. قوله فإن الله هو الدهر وفي نسخة فإن الدهر هو الله والصواب فإن الله هو الدهر، وقوله فإن الله هو الدهر أي فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه، وهذا تعليل للنهي، ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة، ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما. فهذه ثلاث فوائد.
كان المعلل حكما تعدت إلى غيرها، لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتناقضات. هذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم، لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة، ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان الحكم المعلل حكما. المعلل حكما يبقى هذا هو القياس الصحيح، نحن نعدي الحكم إلى ما يشترك مع المنصوص عليه في العلة، وهذا الذي منعته الظاهرية، لأن ما عنده شيء اسمه علة، تعليل لا، تعليل لا، ينفون، وبالتالي نفوا القياس هو إلحاق فرع لم يرد في نص بأصل ورد في نص. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر، قال الشيخ ابن عثيمين لقوله لا تسب الدهر، الثانية تسميته أذى لله تؤخذ من قوله يؤذيني ابن آدم،
ومعنى يؤذيني أن ينسب إلي ما لا يليق بي، ينسب إلي ما لا يليق بي، هذا معنى يؤذيني، أن ينسب إلي ما لا يليق بي. وكما قلنا الإذاء نضيفه إلى الله، يؤذيني ابن آدم كما قال الله وكما قال في كتابنا الذين يؤذون الله ورسوله، ولكن إذاء الخالق غير إذاء المخلوق الذي لازمه غضب الله على العبد وكره الله للقول أو للفعل، ويفرق بين الأذى والضرر. فقاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يضيفون إلى الله ما أضافه لنفسه على المعنى اللائق به سبحانه وتعالى، وأن الله لا يماثل البشر. نعم.
الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، قال الشيخ ابن عثيمين فإذا تأملنا فيه وجدنا أن معناه أن الله مقلب، أن الله مقلب الدهر ومصرفه، وليس معناه أن الله هو الدهر، وقد سبق بيان ذلك.
من أين نأخذه؟ فإن الله هو الدهر، تأمل فإنك تأخذه فيما بعد، مما بعده أقلب الليل والنهار، فكثير من هذه النصوص تفسر يأتي تفسيرها فيما بعدها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث أبي هريرة قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به كنت بصره الذي يبصر به الحديث كنت سمعه كنت بصره كيف ما معنى كنت سمعه كنت بصره ما معنى ذلك تأتي يأتي الحديث الآخر فبي يسمع وبي يبصر وليس أن الله هو سمعك حقيقة لكن يوفقك في سمع تفسره الرواية الأخرى فبي يسمع ويبصر إلى أن قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن. طب ما تفسير ذلك يكره الموت وأكره مساءته فإذا لابد أن ننظر في النص فالنص يبين المراد نص يبين المراد نعم فطارة تكون الإضافة إلى الله من إضافة صفة الموصوف فطارة تكون إضافة تشريف وطارة تكون الإضافة هنا والوصف هنا راجع إلى أن بيده مقاليد الأمور وهكذا ولهذا النسبة تكون لله سبحانه وتعالى في الأمور التي يحدثها في كونه في أزمنة مخصوصة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى وما الزمان إلا وعاء يقضي الله فيه ما يشاء مطرنا بنوء كذا أبدا لا النوء سبب ولا النوء مستقل إنما النوء ظرف النوء ظرف ولهذا من قال ذلك كان كافرا بالله مؤمنا بالنوء مطرنا بنوء كذا لا النوء هو الذي أمطرنا ولا هو سبب إنما هو ظرف إنما هو ظرف ولهذا لا يجوز أبدا أن تقول مطرنا بنوء كذا لكن تقول مطرنا في النوء مطرنا في الزمان مطرنا في كذا وليس هو الذي يمطر وليس هو سببا لأنه لم يثبت لا في الشرع ولا في الحس أنه سبب نعم
الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه قال الشيخ ابن عثيمين تؤخذ من قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ولم يذكر قصدا ولو عبر الشيخ بقوله أنه قد يكون مؤذيا لله وإن لم يقصده لكان أوضح وأصح لأن الله صرح بقوله يسب الدهر والفعل لا يضاف إلا لمن قصده وقد فات على الشيخ رحمه الله تعالى بعض المسائل
لا هو يقصد والله أعلم أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده يعني يقصد السب هو قال قولا نعم وقصده نعم لكن ما قصد به سبا ما قصد به سبا لله عز وجل ولا قصد به أن يؤذي الله عز وجل ولهذا قال أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه فالعبارة تمنع ولو لم يقصدها الإنسان لم يقصد المعنى لأن اللفظ ممنوع اللفظ ممنوع وإذا منع اللفظ في الشريعة فلا ينبغي أن تقوله ولو كان لك قصد حسن حتى ولو كان لك قصد حسن فينبغي أن تنهى عنه نعم
قال وقد فات على الشيخ رحمه الله
واحد يقول الكفر واحد يقول الكفر يقول أنا ما أقصد الكفر هو يعلم أن هذا لفظ كفر ويقول أنا ما أقصد الكفر فهذا كافر ليس بلازم أن تقصد الكفر لكنك قصدت اللفظ الذي هو كفر وأنت تعلم أن هذا اللفظ كفر فليس باللازم القصد ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كلمة قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم قالوا ما قصدنا، ما قصدنا هذا، إنما كان حديث الركب نقطع به عن السفر، ومع ذلك لم يعذروا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد فات على الشيخ رحمه الله تعالى بعض المسائل، منها تفسير آية الجاثية، وقد سبق ذلك. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
نعم، هذا أيضا من جملة ماذا؟ من جملة الأبواب التي تتعلق بألفاظ، هذه الألفاظ من الألفاظ الممنوعة وفيها ما يناقض توحيد الله سبحانه وتعالى. فالباب الذي مضى وسبق فيه أن سب الظهر يعود على انتقاص الرب عز وجل، وهذا تلف مع كمال التوحيد الواجب، وهذا أيضا باب جديد ينضاف إلى ما يتنافى مع كمال التوحيد الواجب ومع ما يليق به سبحانه وتعالى، أن تصف أحدا وأن تسمي أحدا بأسماء الله قاضي القضاء. أقول لك هذا كتاب عميق عميق عميق، لابد أن نعلم أبناءنا هذا. إخواني، نعلم أبناءنا: يا ولدي لا تسب الظهر، لا تسب الزمن، الزمن هذا مخلوق فلا تسب الزمن. يا ولدي ما تصف أحدا قاضي القضاء، لا ما تقول هذا، ملك الأملاك ما تقول هذا، سبحان الله. لا تحلف بغير الله، لا تقل ما شاء الله وشئت. يا الله يا أخواني، يا ليت الدعاء بدلا من ملء الميادين وملء الشوارع وإشغال الناس بما يبعدهم عن التوحيد والسنة، يا ليتهم علموا، يا ليت يا أخواني هذا، يا ليت هذا، بدلا من 20 سنة في السيرة الخالية من التوحيد والخالية من الاعتقاد والخالية من الأحكام والخالية من السنن، بل في مسجد التوحيد ويدرس محمد حسان على مدار 20 سنة السيرة، إذا به يمدح أسامة بن لادن كذب على الله ورسوله. يقول هذا انتحار وعمليات التفجير وعمليات قتل النفس وكذا، أن هذا انتحار كذب على الله ورسوله. فين في مجالس السيرة؟ هذا أسامة بن لادن الذي أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة، هذه في الخطب وفي دروس السيرة. كان أولى أن نعلم الناس هذا، أن نعلم الناس هذه الأحكام، بل إنه الذي يلوم أن تخصص خطبة في شرك القبور. خصص خطبة في أسامة بن لادن ما في مشكلة، خصص خطبة في العملية الانتحارية ما في مشكلة. والآخر الحويني يقول هذه جليطة، الفتوى بأن الأحزمة الناسفة التي يفجر هؤلاء الشباب بها أنفسهم، القول بأنها انتحار، هذه جليطة. لما الشباب يسمع هذه جليطة، والقول بالانتحار كذب على رسول، لما الشباب يسمع هذا هيتربى على إيه؟ هتكون أمنية أحمد خليل اللي جالس أمامي الآن يقرأ بكتاب التوحيد، هيقول إليك عني يا شيخ ثبطتني، أنت ثبطتني يا شيخ، ثبطتني، أجلستني أنا عندك من كم، من كم سنة يا أحمد أنت عندي؟ 8 سنوات، 8 سنوات عندك يا شيخ، ما وزعت علي حزاما ناسفا ولا أثنيت على أصحاب الأحزمة، إنما قراءة 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 قراءة، تعليم 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 تعليم، كتاب توحيد خلصنا، كتاب التوحيد لابن باز نجيب ابن عثيمين، ابن عثيمين نجيب أبا بطين، وهكذا. ما عندك يا شيخ أحزمة ناسفة؟ عندي أدلة ناسفة لكل باطل في كلام أهل العلم الذي نقرأه. شباب تربى سبحان الله ونشأ هذه النشأة سنوات سنوات، ما علمهم حويني ولا رباهم يعقوب كما يقول بعضهم علمني الحويني ورباني يعقوب. علمك الحويني ماذا؟ أن قتل النفس هذا ويخالف في ذلك العلماء أن الفتوى بأن هذا حرام جليطة. علمك حسان ماذا ويعقوب ماذا؟ علمك حسان أن هذا كذب على الله ورسوله؟ علمك حسان أن تخرج مع جماعات التبليغ وهذه الجماعات وأنها تنفع الأمة بدعوتها إلى الله؟ علمك يعقوب أنه يا بني لما تتعلم وتفهم وكذا هتعرف أن الناس دي كلها حلوين؟ كل هؤلاء الناس. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء. ستبقى تتعلم من هؤلاء إلى متى يا رجل؟ ارجع يا رجل، ارجع قبل فوات الأوان. تعلم من العلماء، تعلم من ابن باز، تعلم من الألباني، تعلم من العثيمين، تعلم من مقبل، وليسوا معصومين. لكن إن وجدت أخطاء فهي أخطاء إما لغياب دليل كالأئمة، إما لغياب دليل وإما لعدم ثبوت دليل وصلهم، وإما لتأويل مرجوح، لكن لا تجد الضلالة في معارضة النص، لا تجد المكابرة. أضاعوا الأمة سبحان الله، وضاعت أعمار وأعمار وأعمار كثير من الشباب. لو علم اليوم محمد حسن درس الخميس اللي تمتلئ فيه الشوارع، ما أقول المسجد، الشوارع، وهم يغترون بهذا ويتحدثون عن هذا، شوارع تمتلئ، لو جاء كل هؤلاء اليوم لدراسة باب التسمي بقاضي القضاء ونحو المحاضرة القديمة القادمة، النهي عن سب الظهر، واللي بعدها باب لا يذبح لغير الله، واللي بعدها باب لا يذبح في مكان يذبح في غيره. يا ترى الشوارع كانت ستمتلئ؟ باب ما جاء في النهي عن الحزبية وإبطال الجماعات وأنها دعاوى جاهلية وليست رايات سنية سلفية، يا ترى الشوارع ستمتلئ؟ الشوارع تمتلئ، والقلوب تعبأ، والعواطف تلتهب بأسامة بن لادن الذي أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامته المسلوبة. تمتلئ الشوارع بأصحاب العمائم التبليغيين لما نقول بأنهم لهم فضل عظيم في الدعوة. الله كم أرجعوا ضالا، وكم أرجعوا، وكم أرجعوا، وكم أخرجوا، وكم فاتي التبليغيون. سيد قطب الذي يحب من أعماق قلبي، فتمتلئ الجموع بالإخوان. يبقى إذا من الجماهير؟ التبليغيون، لأنهم أعطوا ما أرادوا. مش بقى جماعة من التبليغين يأتون إلى هشام البيلي يصلون معه صلاة التراويح، وبعد صلاة التراويح رؤوس رؤوس صلوا معه صلاة التراويح يوما وجاء، السلام عليكم، عليكم السلام، نجلس أو في الأول ما فيش إشكال، تناقشنا وكذا، عرضنا عليهم المنهج، أبوا، ما التوحيد عندكم، ما كذا ما كذا ما كذا ما كذا، إذا بهم هم التبليغ، ما يتحرك لحظة ولا قيد أنملة. طيب إيه الإشكال؟ تبقى أنت على ما أنت عليه ونحن على ما نعيه. معنى الكلام هذا فيه إشكال كبير، أنا وأنتم جميعا لابد أن نكون على ماذا؟ على خط واحد. ما رجعوا إلى ذلك. طيب نقوم بقى، نقوم نصافح، ما في مصافحة. طيب زوجك الطب دي، ما أقبل منكم شيئا، في الأول أهلا تفضلوا، في الآخر لا، هذا عناد ومكابرة، فتختلف الأمور. سيصلي مع التبليغيون؟ أبدا أبدا. ستمتلئ الشوارع بالإخوان، وأنت تقول سيد قطب الطعن في الصحابة، سيد قطب الطعن في الأنبياء، سيد قطب العامل القاسم المشترك بين جماعات الإرهاب والتكفير والتفجير، سيد قطب صاحب الاشتراكية ورافع لوائها،
سيد قطب المادح لثوار عثمان، سيد قطب، سيد قطب من الذي سيصلي معك من أتباع سيد قطب؟ لكن سيد قطب الذي أحبه من أعماق قلبي، وأنا أعلم أن لديه مخالفات. وهذا قول حسان والحويني، لا 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 ليس كحسان، هذا الرجل عنده طوام في العقيدة، يقول عن سيد قطب عنده طوام في العقيدة، ما شاء الله كلمة حق. طيب قف، عنده طوام في العقيدة وانتقل خلاص انتهى الجواب. لا، لكن سيد قطب طوام في العقيدة، لأن سيد قطب كان أديب، وسيد قطب يعني أديب وقلمه كذا وتنطط بقلمه فوقع فيه أمور كذا وكذا، لكن الرجل هذا كان يكتب بقلبه، الرجل هذا كان مجدع، والرجل هذا والذي يريد أن يتلكك له سيتلكك. أهلا يعني صار يدافع عنه، وإلى يومك يكرر مثل هذا. أبي مثل هذا تعرف السنن، أبي مثل هذا تقمع البدع، أبي مثل هذا يكون الجرح والتعديل الذي ملأ كتب الرجال وهم يزعمون أنهم محدثون يرجعون الرجال. تخيل العدوي يسأل عن صاحب الخواطر محمد متولي شعر، يسأل، تخيل ماذا يقول؟ يقول لماذا نعيب هذا الرجل، لماذا نعيب هذا الرجل؟ القول فيه يحتاج إلى تفصيل. هذا الرجل الذي عاش وعاش وعاش وتحضر ربوبية ورضع ملاحدة، تعرف التعليقات 155 تعليق، العدد اللي رأيته. أول تعليق: جزى الله خيرا شيخنا العلام المحدث مصطفى بن العدوي على ثنائه على الإمام محمد متولي الشعراوي والآخر، جزى الله العلامة فلان الإنصاف والعدل. والثالث هذا 155 كلهم عشاق هذا الرجل الصوفي القبوري، لأنه حتى لما قال وعنده صوفية وكذا، ما هو أوضح ما الذي عنده من الصوفية، يعني خطأ كما يخطئ العلماء، ولهذا أثنى عليه بعض الرجل. لماذا نعيب هذا الرجل؟ سبحان الله سبحان الله. ولما نثنى عليه نثنى عليه بتقرير الربوبية، الربوبية التي ما أنكرها أبو جهل ولا أبو لهب. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر. سأل يا محمد هؤلاء المشركين، سأل أبا جهل، سأل أبا لهب، سأل أبا طالب، سأل شيبة، سأل عتبة، سأل أبين، سأل أمية، سيكون الجواب جوابا واحدا، سيقولون الله. قل أفلا تتقون، أفلا تفردون الله بالعبادة. هذا ما لم يقله صاحب الخواطر ورأى الطواف والنذر والذبح حول الأموات لا محظور فيه، فوقف عند الربوبية ولم يقف عند الألوهية، ويقول لماذا يعاب هذا الرجل؟ يا الله يا الله يا الله يا محدث، ولماذا يعاب المداخل؟ لا، كلهم عيب. خوارج الشعراوي لماذا يعاب؟ ومن يزعمهم كذبا وزورا أنهم مداخله، على ما يمدحون، مش لماذا يعابون، على ما يمدحون. خوارج بالألسن خرجوا على الدعاء، نعوذ بالله، استغفر الله، نعوذ بالله، دول مقاطعة إذن ولي الأمر، عجيب. هؤلاء يريدون أن يجعلوا من الحكام آلهة، طب ما نصليش الجمعة لأنه ولي الأمر قال ما فيش صلاة جمعة، نعوذ بالله. هؤلاء الذين يجعلون من الساسة ما أدري إيه، يا الله ما لهم حسنات، ما فيهم تفصيل، المداخل ليس فيهم تفصيل والصوفية فيهم تفصيل. ذكرني بقول وحيد لما سئل عن الصوفية الذين يقولون يا حسين قال ناس طيبين علمهم بس يقول ورب الحسين ناس دول فيهم طيبين وبيحبوا الله ورسوله. طب يا شيخ فضلت شيخ في جماعة بينتقدوا المشايخ عشان احذروهم اياك تقف معهم اياك تجلس معهم. عرفتم يا اخواني هؤلاء سلفيون ام لا؟ عرفتم يا اخواني عرفتم سلفية حسان حواني عدوي وحيد يعقوب؟ عرفتم يا اخواني حنانيك حنانيك اذا كانت صوفية اذا كانت اخوانية اذا كانت تبليغية. ولهذا قلنا لوحيد في حال الرد عليه المرة الوحيدة اللي رددت على أحد كان الرد على المداخل وجلس بالمحاضرة دي يغزو كل بلد حوار مع مدخلي أو مناظرة مع مدخلي قلت له هل رددت على صوفية؟ هل رددت على شيعة؟ هل رددت على إخوان؟ هل رددت على تبليغ؟ أين ردك على هؤلاء؟ ليس هناك محاضر لوحيد بالي بعنوان مناظرة مع إخواني مناظرة مع صوفي مناظرة مع مناظرة مع إنما مناظرة مع مدخل وهم ينحتون هذا الله ما عليه شيء. يعني هذا بيان معترض كالجملة المعترضة لكن الجملة المعترضة إنما تؤكد وليس هذا باب التكرار. أؤكد كثيرا ما تكلمنا بهذا نعم ما في إشكال كثيرا ما تكلمنا لكن المناسبات تجعل كل موضع جديدا. ففي باب الثناء على علمائنا وكيف أعطوا ما أعطى الله ورسوله الأولوية كيف أعطوا الأولوية باب التسبي بقاضي القضاء باب أنهي عن سب الظهر باب من لم يقنع بالحلف بالله باب لا يذبح فيه لا يذبح غيره باب لا يذبح مكان يذبح فيه غيره باب 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 أبواب عديدة علموها الأمة. فيا ليتنا نعلم الأمة بل نعلم أبناءنا قبل الأمة نعلم أبناءنا قبل الأمة. يا أخواني والله أقسم بالله أقسم بالله لو علمنا أبناءنا أبواب كتاب التوحيد أبواب كتاب التوحيد لكان خيرا عظيما. فكيف بأدلة الأبواب فكيف بمسائل الأبواب. كم نحن في حاجة كم نحن في حاجة. المؤذن اللي بيؤذن من 30 سنة بيقول إلى اليوم النبي المؤذن اللي بيؤذن بقى 30 سنة بيقول بكرة يجي لك امشير يخلي مش عارف ايه على الحصير وطوبة المعطوبة ومش عارف كياك لهبل. احنا تربينا على هذا سمعنا هذا من ابائنا ما احد كان يعلمهم هذا. فما أحوج الأمة أن تعلم حتى المؤذن الذي يؤذن من 30 سنة. فالله المستعان. إخواني بارك الله فيكم خاتمة البيان والمستفاد ما يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها العلم النافع و الاتباع للنبي والصحابة ما أنا عليه اليوم والصحابة دعوكم. ولهذا هؤلاء اليوم لما جلسوا بلا دعوة يا ترى هل هؤلاء وقفوا على خير؟ نستفيد فإذا يا إخوان لو أن عمر الإنسان في الدعوة هو كلمة ما أقول سنة ولا 12 كلمة ثم مات كلمة ثم مرض كلمة ثم طرد كلمة ثم سجن كلمة ثم يا ترى هذه الكلمة هي كلمة الأنبياء والعلماء؟ إن كان كذلك فلك عمر عظيم في الدعوة. ولو كان كلمة ولو كان كلمة عمر عظيم في الدعوة لأنها كلمة الأنبياء لأنها كلمة العلماء. إخوان العمر الدعوة لا تحسب بأعمار الدعوة تحسب بمادة وبإخلاص واتباع. فمن كانت دعوته على إخلاص واتباع لو كان عمر هذا كلمة كلمة. أتقتلون رجلا يقول ربي الله مؤمن آل فرعون؟ قال كلمات كتبت. وفي سورة ياسين: يا ليت قومي يعلمون آخر بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نصحه للأمة كلمة، ما هو بلازم 100 سنة. يا أخواني أقول لكم أوضح من هذا، ما عمر سحرت فرعون في الإيمان بالله والدعوة إلى كتاب الله والدعوة إلى شرعة موسى. ماذا كان؟ هؤلاء نطقوا كلمة هي كلمة التوحيد، هي كلمة الأنبياء. فابتلوا ابتلاء، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة تخرجوا من أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلي بينكم أجمعين. فماذا كان الجواب؟ لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلب. ماذا كان الجواب؟ اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحدث. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إلى الجنان إن شاء الله. وعمرهم لحظات. هذا الغلام الذي قتل فآمنت أمه كم عمره في الدعوة؟ 1 قليل. فإذا كان الله غفر لبغي بفعل قام على رحمة حيوان في شريعتنا أنه نجس، فكيف بكلمة تبعت فيها الأنبياء؟ فلا داعي للترجمة 40 سنة 30 سنة 50 سنة 100 سنة، إلا أن تكون على ميراث الأنبياء فهذا نور على نور، فخيركم من طلع عمره حسن عمله. لكن خذها فائدة، لو عمر دعوتك خطبة، لو عمر دعوتك موعظة بعد صلاة العشاء، لو عمر دعوتك نصيحة تنصح الناس على باب مسجد، لو عمر دعوتك أن تجمع أبنائك فتقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء الحضر أقول ما تتخلبني ما تعبدون بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. لو عمر دعوتك هي هذه، لو عمر دعوتك قبل الاحتضار لعن الله الهدى نصر تأخذ قبورا بها مساجد حذر مصانع، لو قلت يا أولادي السنة عليكم بالسنة، بس أوضحها بارك الله فيك الإجمالات أولادك قد لا يفهمون اليوم ما معنى السنة، قد يقولونها لكن ما عرفنا معناها السنة. أولادي التي هي اتباع النبي والصحابة والحذر من الجماعات، لازم الحذر، لازم الحذر، وصيتك لازم الحذر، افعل لا تفعل، قل لا تقل، كن مع من ولا تكن مع من، والي عادي. اليوم قبل الدرس أراجع مع أبنائي ما الإسلام، ما الإيمان، ما التوحيد، ما الشرك، ما السنة، ما البدعة، ما الولاء، ما البراء، ما حكم الأحزاب، ما حكم الخروج على الحكام، من الحاكم الشرعي، ما مراتب القدر. لا بد يفهم هذا، حكم الأحزاب مع الإسلام والإيمان والتوحيد والشرك. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، كان الناس يسألون النبي عن خير وكنت أسأل عن الشر. تعليم الشر ليس فتنة، تعليم الشر ليس محظورا، ولو كان محظورا لنهى النبي حذيفة. كان الناس يسألون النبي عن خير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لازم أستمع لبعض أهل العلم. أمس مقطعا ويتكلم عن الصراط المستقيم، صراط المستقيم هو صراط النبي صراط الصحابة وليس غير ذلك، من الجماعات ومن الأحزاب ومن كلام جيد ورائع وممتاز أنا أفهمه، لكن يعني نضع شيئا كده شيئا بين قوسين كجماعة الإخوان كجماعة التبليغ وجماعة الداعش نحطها كده بس حتى أركب سيارتي بعد الدرس والأمر واضح ما في شبور واضح. ليه؟ لأن لو أنا معي إخواني بيستمع الدرس وطلعت قلت شفت الشيخ اليوم ما شاء الله تبارك حضر من جماعات ها سيب الإخوان هيقول لي إيه في العصر هذا العصر اللي إحنا بنناقش أهل الكتاب مسلمون ولا كفار؟ أقول لا الشيخ ذكر لا الجماعات اللي يعني هو يقصد الشيخ الخوارج والقدرية والمرجئة الشيخ يقصد كذا ما يقصدش الإخوان لأن دي جماعات دعوية. نسأل بقى الشيخ الدرس القادم قعدنا أسبوع ممكن يموت فيه ما نحط كده نضع شيئا مش هو أي كان حقا نضع يا سيدي نضع هذا الحق ليس صراط الجماعات الأحزاب هذه مثل الإخوان والتبليغ وداعش ونحو هذه من الفرق وكذا نضع إيه الإشكالية ما الإشكالية حتى نخرج عليه ليه لك من هلك عن بينه ما عدتش حضر الشيخ أبدا يبقى أنت حر بلغت دعوة أو يحيى من حي عمينا جزاه الله خيرا سبحان الله ده أنا كنت أظن الإخوان دول هؤلاء كذا وكذا الحمد لله الشيخ اليوم حضر الإخوان لن أستمع إخوان بعد اليوم. فكيف إذا جلست أمام شيخنا 10 سنوات يحذر من جماعة الطائف ولم يسمي مرة جماعة الإخوان أو جماعة الدعوة هذه جماعات؟ لا شك أن هذا يمثل عبئا ولو أنه نص على ذلك لخف العبء. فلو زدنا على ذلك مثل الإخوان وكذا فقط طيب خفف العبء. فلو زدنا على ذلك بيان ضلالات الإخوان كما بيّن شيخ الإسلام ضلالات المعتزلة والأشاعرة والصوفية وكذا شيخ الإسلام وهو يرد على ابن المطهر وضع لنا آلاف الصفحات آلاف ما أقول مئات آلاف 9 مجلدات أو 10 مجلدات فنقطع دابر هذه الجماعات عندها 1 2 3 4 5 10 يبقى هنا ازدادنا بيانا بعد بيان لنخاطب من هو حاضر ونضع ميراثا لمن سيأتي فيقطع دابر هذه الجماعات. صحيح ستأتي جماعات أخرى لكن قطعنا من استطعنا. ولهذا يسهل عليك أن تقول احضروا الخوارج والمرجئة والأشاعرة والقدرية. ليه يا أخوان؟ هل لأن ضلال هؤلاء أظهر من ضلال الجماعات؟ كله ضلال لكن تعرفوا ليه؟ لأن البيان في هذه الجماعات كان قاصمة ظهر كان واضحا بإمامهم وكلامهم فقطع الدابر. إنما الذي قوى الجماعات عندنا العمومات ده هذا إن حذرنا وقلنا كالجماعات ولو هناك من يثنى عليه لكن ما يقطع دابرهم إلا البيان التفصيلي ليكون نصحا للمسلمين. لماذا الإخوان نحذر منهم؟ أخذوا أراضينا؟ أخذوا ميراثنا؟ لا إنما اعتدوا على سنة نبينا بواحد 2 3 4 5 10 لا بد من هذا البيان لا بد من هذا البيان حتى يكون النصح قائما للأمة. لهذا الشيخ محمد في هذا الكتاب لم يكتفي بالإجمال وإنما فصل في هذه التبوبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله باب التسمي بقاضي القضاة أي وضع الشخص لنفسه هذا الاسم أو رضاه به من غيره.
وضع الشخص لنفسه هذا الاسم أو رضاه به من غيره.
قوله قاضي
يعني القضاء ينهى عن الصورتين، أن تضع هذا الاسم لنفسك وهذا الوصف فتقول أنا قاضي القضاء، أو يصفك به غيرك فترضى. نعم.
قوله قاضي القضاء قاضي
وهذا بمعنى حكم واحد، ولهذا من دعا نفسه لعبادة نفسه كان طاغوت، ومن إيه ومن راضية كذلك بعبادة الناس له، ومن غالى في نفسه غالى في نفسه، ومن وافق على غلو. يعني واحد يقول أنا ما شفتش والله إلا الذي على وجهة الموقع العلامة المحدث فلان بن فلان، والله لست أنا واضعه لكن أنت رأيته، والله إن كنت علامة محدثا فعلا فقد يكون الأمر هين، وإن كان ترك هذا أولى، لكن المشكلة أنك لست كذلك، فكيف وافقت على غلو فيك؟ نعم.
قال قوله قاضي القضاء قاضي بمعنى حاكم، والقضاء أي الحكام وأل للعموم، والمعنى التسمي بحاكم الحكام ونحوه مثل ملك الأملاك وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك مما يدل على
نبوذ الشيخ عدة عدة ما كان فيه نفس العلة، فحاكم الحكام وملك الأملاك وسلطان السلاطين وقاضي القضاء كلها واحد. نعم.
وما أشبه ذلك مما يدل على النفوذ والسلطان، لأن القاضي جمع بين
جمع
لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء.
نعم، القاضي يجمع بين الإلزام والإفتاء بخلاف من المفتي، المفتي يفتي لكن لا يلزم، ولهذا الفتوى ليست ملزمة، ليست ملزمة من 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 قبل الشرع، لا قبل الشرع تلزم بفتوى العالم، إذا كنت عاميا وسألت العالم فإن قوله لك كالنص للمجتهد تعمل، فاسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا حد كل الذي جعله الشارع لك، إنما يقصد به الإلزام القضائي، الإلزام بإعطاء هذا حق وإلا عوقبت بكذا بكذا، هذا الإلزام الذي يكون في حكم القاضي، فالقاضي مفتي مخبر عن الله ورسوله وملزم، حكمه حكم بطلاق، حكم بكذا، حكم بمال، حكم إنكم تختصمون إليه، حديث مسلم في الصحيح، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة منه فليأخذ أو ليضره. نعم.
قال بخلاف المفتي فإنه لا يلزم،
ولهذا هل حكم القاضي ينقد؟ هل ممكن ننقض حكم القاضي؟ قضى حكم بكذا بين اثنين، هل ننقضه؟ ما ننقضه، يمضي إلا إذا خالف إجماعا أو نصا صريحا، إنما إذا كان يحتمل، إذا كان في مسألة اجتهادية أنت ترى خلاف ما رأى إمامك، لا يمضي حكمه، ولا ينقض حكم قاض حكم قاض آخر. طب مسألة القاضي نفسه هل ممكن حكمه ينقض حكمه؟ بمعنى القاضي حكم اليوم بأن هذا طلاق، وبعد 10 سنوات حكم بأن هذا ليس بطلاق، أن الطلاق لا يقع في مثل هذه الصور، هل نعود على أحكام التي حكم بها من 10 سنوات بأن هذا الطلاق مثلا لا يقع، واليوم تغير اجتهاده بأن الطلاق يقع، كان مثلا يفتي بأن الطلاق في الحيض ما يقع، وبعد 10 سنوات تغير اجتهاده ورأى أن الطلاق في الحيض يقع ورجح هذا لدليل ظهر له، هل يعود ذلك بالنقد على أحكام السابقة أم لا؟ الجواب ولا أمس ولا أمس، ولا الذي قضى به بالأمس، ولا الذي قضى به في المسألة التي قضى في الساعة 8 صباحا ثم تغير اجتهاده 2 مساء ما ينقض حكمه الأول، إنما قضى على ما كان والآن يقضي على ما إليه صار، قضى بدين وشرع يعتبر بما يرى لأنه بناه على دليل، والآن تغير الاجتهاد، فقضى على ما هو جديد. حتى هو نفسه ما ينقض حكمه الآن حكمه السابق، إلا إذا بني على باطل محض ليس على اجتهاد، خالف بذلك إجماعا، خالف بذلك نصا لا يقبل التأويل إلى غير ذلك. واضح يا أخواني؟ نعم.
ولهذا قالوا القاضي جمع بين الشهادة، جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء، فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه، ويفتي أن يخبر عن حكم الله وشرعه ويلزم الخصمين بما حكم به. قال الشيخ رحمه الله مناسبة،
يبقى شهادة وإلزام وإفتاء، شهادة وإلزام وإفتاء، هذا القاضي. نعم.
قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو القاضي فوق كل قاض، وهو الذي له الحكم ويرجع إليه الأمر كله، كما ذكر الله ذلك في القرآن. وقد تقدم أن
قاضي القضاة هو الله، حاكم الحكام هو الله، هذا عند الإطلاق فلا يطلق إلا على الله. لكن لو قيد قاضي قضاة مصر فلا إشكال، فالمحظور في الإطلاق، أما التقييد فلا محظور فيه لأنه انتفت العلة هنا. قاضي قضاة مصر وليس قاضي القضاة بإطلاق. نعم.
وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين، الأول قضاء كوني والثاني قضاء شرعي. والقضاء الكوني لابد من وقوعه ويكون فيما أحب الله وفيما كرهه. قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فهذا قضاء كوني متعلق بما يكرهه الله، لأن الفساد في الأرض لا يحبه الله والله لا يحب المفسدين. وهذا القضاء الكوني لابد أن يقع ولا معارض له إطلاقا. وأما النوع الثاني من القضاء وهو القضاء الشرعي،
هذا كوني لأن الله ما قضاه كونا لا يرد. نعم.
وأما النوع الثاني من القضاء وهو القضاء الشرعي، فمثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي، فقد يقع وقد لا يقع، ولكنه يتعلق فيما يحبه الله.
نعم. يعني الله أراد منا شرعا قضى شرعا بوجوب الصلاة، وأراد منا الصلاة، لكن قد يقع هذا من المكلف وقد لا يقع. أما الكون هذا لابد من وقوعه. نعم.
وقد سبق الكلام على ذلك. فإن قلت إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة أو ببلد معين أو بزمان معين، مثل أن يقال قاضي القضاة في الفقه، أو قاضي قضاة المملكة العربية السعودية، أو قاضي قضاة مصر أو الشام أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز هذا؟ فالجواب أن هذا جائز، لأنه مقيد، ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك أو يسمي به أو يسمى به وإن كان جائزا، لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة الناحية الفلانية، فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله. وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي، بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه.
يبقى من جهة الحكم كجائز وغير جائز، الحكم جائز إذا قيدت، لكن من جهة أخرى وهي جهة مسلكية، على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان ويسمى بذلك وإن كان جائزا. يبقى إذن قد يكون الشيء جائزا، لكن قد يخشى من هذا حصول كذا، فيكون الأولى تركه. نعم. لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة حلفونية. نعم. فقد يأخذه
الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله.
نعم. قاضي قضاة مصر
وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه، فإن هذا خطر عظيم. فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسما لنفسه أو وصفا له ولا أن يتسمى به، فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهما قلنا إنه جائز ولكن الأفضل ألا يفعل، لكن إذا قيد بفن من الفنون هل يكون جائزا؟ قال: مقتضى التقييد أن يكون جائزا، لكن إن قيد بالفقه بأن قيل عالم العلماء في الفقه، وقلنا إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صار فيه عموم واسع، ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه، فهذا في نفسي منه شيء والأولى التنزه عنه. وأما إن قيد بقبيلة فهذا جائز، لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف ألا يغتر ويعجب بنفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمادح: قطعت عنق صاحبك.
نعم. ومثل أن يطلق على إنسان من باب أولى حجة الإسلام، حجة الإسلام بإطلاق، ليس أحد حجة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة من البشر ثم في كتاب الله، ما في أحد حجة الإسلام. لكن حينما أقول العلماء حجج، أي فيما يدلون فيها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أي مظهرون لحجج الله في كتابه وسنة رسوله. فالعالم الله جعل حجة على الناس ببلاغه وبيانه، وليس يقال في إنسان حجة الإسلام بإطلاق، هذا من الغلو. نعم.
قال: وأما التسمي بشيخ الإسلام مثل أن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام، فهذا لا يصح، إذ إن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا الوصف لأنه أفضل الخلق بعد النبيين. ولكن إذا قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه.
وما أحق شيخ الإسلام عموما في ابن تيمية وكذا شيخ الإسلام عموما، إنما المراد بالتقييد. نعم. وهو ما ذكره الشيخ، قال: ولكن إذا قصد أو قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام وحصل أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه. نعم.
وأما بالنسبة للتسمي بالإمام فهو أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إمام المسجد إماما ولو لم يكن عنده إلا اثنان. لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع، كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام، لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة، لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ومن ذلك أيضا آية الله، حجة الله، حجة الإسلام، فإنها ألقاب حادثة لا تنبغي، لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل.
نعم.
وأما آية الله
الشيخ لم يذكر في هذه تفصيلة، لم يذكر فيها تفصيل. نعم.
وأما آية الله فإن أريد به المعنى،
لكن أسألة شيخ الإسلام وإمام أهل السنة هذه استعملها العلماء منذ القديم بخلاف الحجة. فإمام أهل السنة قال الإمام أحمد، مع أنك يمكن أن تقول لا ينبغي، لأن إمام أهل السنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أيضا ولم يلقب أبا بكر بهذا أنه إمام أهل السنة، ما هو بلازم، طالما استعملها العلماء هذا هو الضابط يا أخواني في مثل هذه الألفاظ، العلماء استعملوها، إذا كان العلماء قد استعملوها فالحمد لله. فشيخ الإسلام استعملها العلماء، اللي هم نقصد العلماء الذين يقررون منهج أهل السنة، وإمام أهل السنة استعملها العلماء. أما حجة الإسلام فهذا لم يطلقوه على أحد بإطلاق. نعم.
وأما آية الله فإن أريد به المعنى العام فلا مدح فيه، لأن كل شيء آية لله كما قيل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
لكن هم لا يريدون طبعا ذلك، وإلا كل شيء سيكون عندهم آية، فالعالم سيكون آية والجاهل سيكون آية. نعم، هم لا يقصدون هذا. نعم.
وإن أريد المعنى الأخص أي أن هذا الرجل آية خارقة، فهذا في الغالب يكون مبالغا فيه، والعبارة السليمة أن يقال عالم مفت قاض حاكم إمام لمن كان مستحقا لذلك.
نعم.
قوله في الصحيح، انظر الكلام عليها في الصفحة 100، قوله إن أخنى اسم أي أوضع اسم.
طبعا فيما يتعلق بالإمام أيضا يجوز الإطلاق على كل صاحب استقامة وصاحب سنة إمام، أن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بيعتنوا يوقنون. قال شيخ الإسلام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وكان هذا من دعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما، أي نقتدي بمن قبلنا فاقتدي بنا من بعدنا. فمن كان على السنة وكان محل الإقتداء حتى ولو طالب علم يصح أن يوصف بالإمام، لكن كإمام إمامة مطلقة يقال الإمام فلان، فهذا إنما يكون في العلماء الكبار المتبعين، أما إطلاقه على كل رأس إن كان في الاستقامة أو حتى في غير الاستقامة هذا من استعمال القرآن، فقد جاء أيضا في الضلال أي متى يدعون إلى النار ويهدون إلى النار وهم أئمة، فقاتلوا أئمة الكفر. فالإمام هو الرأس وهو المتبع، نعم. أيضا تخصيص علي رضي الله عنه مع كونه إماما بالإمام دون الخلفاء الأربعة أو دون سائر الخلفاء هذا من غلو الشيعة لاعتقادهم عقيدة الإمامة، وإن أئمتهم معصومون وعلى رأسهم علي رضي الله عنه، وهذا أمر قد يتساءل في بعض الناس يقول الإمام علي، حتى من أهل السنة قال الإمام علي رضي الله عنه وهو لا ينتبه إلى ما في علي رضي الله عنه من تخصيصه بالإمامة. هو إمام نعم، لكن أبو بكر إمام وأكثر إمامة منه، وعمر إمام وعثمان إمام رضي الله عن الجميع، فلماذا يخص علي بالإمام؟ كذلك يخص بكرم الله وجهه، كذلك يخص بعليه السلام، هذه ثلاثة لا تكون في علي ولا في أحد من آل البيت. الإمام علي، علي كرم الله وجهه، علي عليه السلام، هذه ليست له ولا لأحد من أئمة البيت، وإن كان عليه السلام من باب الدعاء، وإن كان كرم الله وجهه من باب الدعاء، وإن كان إمام من الأوصاف التي يستحقها علي رضي الله عنه، لكن الكلام في التخصيص وليس في الأوصاف في حد ذاتها، في التخصيص. نعم.
قوله إن أخنى اسم أي أوضع اسم، والمراد بالاسم المسمى، فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لأنه جعل نفسه في مرتبة عليا، فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة، فجعل مرتبته فوق مرتبتهم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، ولهذا عقب بنقيض قصده فصار أوضع اسم عند الله، إذ قصده أن يتعاظم حتى على الملوك فأهين، ولهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع مثل عبد الله وعبد الرحمن، وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم.
سبحان الله سبحان الله، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. سبحان الله، الاسم الذي فيه التواضع هذا أحب ما يكون لله، نعم، والذي فيه التعالي والعلو هذا أخنع وأوضع اسم عند الله، فيعاقب الإنسان بنقيض قصده. سبحان الله، نعم.
قوله لا مالك إلا الله أي لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله تعالى، وأيضا مالك لا ملك إلا الله عز وجل، ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، لكي يجمع بين الملك وتمام السلطان، فهو سبحانه ملك، فهو سبحانه مالك، مالك 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 ذو سلطة وعظمة وقول نافذ، ومالك متصرف مدبر لجميع مملكته. نعم. فالله له الخلق والملك والتدبير، فلا خالق،
فيعود ذلك الأمر إلى الملك وإلى التصرف والسيادة. فملك ذو سلطة وعظمة وقول نافذ، ملك ومالك متصرف مدبر لجميع مملكته. نعم.
فالله له الخلق والملك والتدبير،
وجاء القراءتان ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، في قراءة شاذة ملك يوم الدين، لكن المتواتر قراءة العاشر ملك ومالك، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. نعم.
فالله له الخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك إلا الله. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالاستفهام بمعنى النفي، وقد أشرب معنى التحدي. نعم. أي إن وجدتموه فهاتوا. وقال نعم. تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. نعم. فيها توكيد وحصر، هذا دليل انفراده بالخلق. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالذين اسم موصول يشمل كل من يدعي، من يدعى من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، وهذا على سبيل المبالغة، وما كان على سبيل المبالغة فلا مفهوم له كثرة أو قلة.
نعم.
وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك، وهذا دليل انفراده بالملك. وقال تعالى: كل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. وقال تعالى: كل من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. شيخنا،
نعم،
يعني أرجو توضيح جزاك الله خير، ما كان على سبيل المبالغة فلا مفهوم له كثرة أو قلة.
أي نعم. يعني يقول الشيخ: فالذين اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، وهذا على سبيل المبالغة، وما كان على سبيل المبالغة فلا مفهوم له كثرة أو قلة. المفهوم مفهوم المخالفة، وهو إعطاء المسكوت عنه حكما يخالف المنطوق، هذا معمول به عند الجمهور، لكن يستثنى منه أشياء، لا يقال بفهم المخالفة في أشياء، منها ما خرج على سبيل الغالب كقوله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلم تكونوا دخلتم منها فلا جناح عليكم. ما يأتي واحد فيقول: الله عز وجل شرط في تحريمي الربيبة وابنة المرأة أن تكون في حجرك، التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن في حجوركم، فإن لم تكن في الحجر جاز نكاحها. يقال: لا، هذا خرج مخرج الغالب. طيب، كذلك أيضا يستثنى مفهوم المخالفة ما خرج على وجه المبالغة. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل معنى ذلك أن القرآن الذي من عند الله فيه اختلاف قليل؟ لا. كذلك قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى ذلك لو أكلنا الربا قليلا يكون مباحا؟ قالوا: هذا خرج ما خرج مباحا. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. هل لو استغفرنا 71 مرة يغفر الله لهم؟ أبدا. لما خرج هذا مخرج مبالغة، يعني مهما استغفرت وليس 70 هنا له مفهوم. هذا معنى أن ما خرج عن مخرج مبالغة لا مفهوم له. فهو يقصد هنا ماذا؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ليس معناه أنهم يستطيعون خلق ما دون الذباب، فإن هذا خرج مبالغة، وما كان على سبيل المبالغة فلا مفهوم له كثرة أو قلة، يعني ولو الشعر ولو الذرة التي أقل من الذباب. فقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ليس معناه أنهم يخلقون أقل من الذباب، أنهم يخلقون أقل من الذباب، ولكن هذا أريد به المبالغة، وإلا فلن يخلق شيئا مطلقا ولو كان أقل من الذباب. طيب يبقى فإذا الذكر المنطوق هذا، طيب لماذا نص على الذباب؟ لأن هذا عندهم أحقر أشياء، ولهذا قال سبحانه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ولهذا طارة يذكر الذباب وطارة تذكر الذرة، فما يعمل قال ذرة خيرا يرى. ومن هنا يا أحمد ندخل على حديث أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعير، مثقال كذا، يعني معناها إيه؟ أدنى شيء من الإيمان. فيكون هذا إشارة إلى إيه؟ إلى عدم وجود الكمال الواجب في هذا. وإلا سؤال يا أحمد، هل الذي يخرج بالنار بمثقال الذرة من إيمان، بمثقال الحبة من إيمان، بمثقال الشعيرة عنده أصل الإيمان أم لا؟ ولا أقل من أصل الإيمان؟ من كان عنده أقل من الأصل، أقل من الأصل ليس مؤمن، لا بد الأصل. ثم التفاضل يحصل بماذا؟ بما بعد ذلك. لكن لابد شرط أساسي، لن يدخل الجنة إلا نفس مسلم، إلا نفس مؤمن. لا يمكن، مع أنك قد تقول لكن الأصل شيء عظيم، الأصل هذا شيء عظيم، كيف يكون ذرة، كيف يكون شعيرة، كيف يكون الأصل هذا شيء عظيم. لأن أصل الإيمان يقع في التفاضل، ذات الأصل يقع في التفاضل، تفاضل في تحقيقه، تفاضل في، لكن بما لا ينزل عن ماذا؟ عن الأصل الذي يثبت لك به الإيمان، وعده يكون كفرا. فالناس يتفاضلون في التصديق ولا لا؟ يتفاضلون في التصديق، يتفاضلون في شروط لا إله إلا الله. ولهذا رد على قول الطحاوي والناس في أصله سواء، يبقى لا تأتي إلى الذرة، لا تأتي إلى الشعيرة، لا تأتي إلى كذا وتظن أن هذه على إطلاقها تعني عمل مثل الذرة مثل كذا، وتأخذ هذه الذرة تقول ربما تكفر وتقول إذن ماذا عنده؟ ها؟ وبما تجيب عليه في أصل الإيمان الذي هو من أعمال القلوب أجب به في أصل عمل الجوارح. فلا بد أن يكون عنده ما يقابل أصل الإيمان الموجود فين؟ في القلب. يبقى إذن هذه النصوص لا تنفي أن المؤمن لابد أن يكون عنده أصل الإيمان الذي في القلب. فلا يشوش عليك التعبير بالذرة والتعبير هذا إشارة إلى تفاضل الناس في ذلك. طيب ولا بد أن يقابله ماذا؟ أصل الإيمان الذي هو من لازم في العمل الجوارح، الذي هو من لازم عمل القلب، لا بد. نعم.
قال وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى قل اللهم مالك الملك، وهذا دليل انفراده بالملك. وقال تعالى قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله قال سفيان هو ابن عيينة مثل شاهان شاه، وهذه باللغة الفارسية.
وكيف نفرق بين سفيان وسفيان، ابن عيينة والثوري بالراوي عنه؟ نعم.
قال مثل شاهان شاه وهذه
بالراوي ثم الطرق. نعم.
قال مثل شاهان شاه وهذه باللغة الفارسية، فشاهان جمع بمعنى أملاك، وشاه مفرد بمعنى ملك، والتقدير أملاك.
بالمناسبة حتى لا أنسى تعليق الشيخ على إبراهيم النخعي رحمه الله، يقول يعني وهذا ك يعني قيل بضعف الحديث كما ذكر حماد بن زيد. ما زلنا يعني الحقيقة نبحث عن قول الشيخ في هذه، لأنه الترجمة لإبراهيم النخعي رحمه الله ترجم بإمامته في الحديث وضبطه له، قد ذكر العلماء الكبار الجهابذة الثناء عليه في هذا. فهل قول الشيخ هنا يعني نقله عن حماد هذا فيه وهم أو كذا يعني قيل بضعف الحديث أو ما يتعلق بالرواية الصحيحة أو إلى آخره، يعني ما زلنا نبحث فيها. لكن حقيقة البحث إلى الآن ليس فيه إلا إمامة إبراهيم النخعي في الحديث كما كان إماما في الفقه رحمه الله تعالى، لكن ما زلنا نبحث فيها يعني. لكن الفائدة التي استنبطناها وهي أن الواحد قد يكون إماما في الفقه بصفة عامة وقد لا يكون كذلك في الحديث، هذه فائدة كما قلنا على ظاهرها. وأمثل شيء في التمثيل لذلك بأبي حنيفة رحمه الله، فالحكم عليه في الفقه ليس كالحكم عليه في الحديث وغير ذلك. نعم.
قال: مثل شاهان شاه، وهذه باللغة الفارسية، فشاهان جمع بمعنى أملاك، وشاه مفرد بمعنى ملك، والتقدير أملاك ملك أي ملك الأملاك، لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف.
شاهان شاه يقدمون، عندي يقدمون المضاف على المضاف إليه. أعد الفائدة عندك لأن فينا اختلاف النسخة.
قال: مثل شاهان شاه، وهذه باللغة الفارسية، فشاهان جمع بمعنى أملاك، وشاه مفرد بمعنى ملك، والتقدير أملاك ملك أي ملك الأملاك، لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف.
طيب هيستقيم هذا أحمد؟ لو شاه أملاك وشاه ملك يبقى أملاك ملك،
شاه ملك، شاهان أملاك،
شاه ملك وشاهان أملاك.
نعم.
هم قالوا شاهان شاه يعني أملاك الملك.
نعم.
أملاك ملك.
نعم.
طيب
احنا بنقول ملك الأملاك،
يبقى ما المضاف إليه؟ المضاف هو شاه، المضاف الملك، والمضاف إليه المضاف الملك، والمضاف إليه
الأملاك.
يبقى على العكس، يبقى هم يقدمون المضاف ولا المضاف إليه؟
المضاف إليه،
المضاف إليه
يقدمون المضاف إليه. ما الشيخ قال هذا شيء
يعني عندي في نسخة عندي يقدمون المضاف على المضاف إليه،
لا يقدمون المضاف إليه على المضاف عندي في نسخة.
تمام، يبقى صح. يبقى النسخة اللي عندي هي اللي خلاص قدم المضاف إليه على المضاف. نعم.
قوله: وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال: أغيظ من الغيظ وهو الغضب، أي إن أغضب شيء عند الله عز وجل وأخبثه هو هذا الاسم. وإذا كان سببا لغضب الله وخبيثا فإن التسمي به من الكبائر.
وأظن الإنجليزية كذا أيضا.
أي نعم.
صح؟ الإنجليزية. نعم.
وقوله: أغيظ فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، فهي صفة تليق بالله عز وجل كغيرها من الصفات، والظاهر أنها أشد من الغضب.
نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وتؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. والمؤلف يقول: النهي عن التسمي، والنهي شرعا لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة فحسب، بل إذا ورد
اللي هو لا تفعل لا كذا. نعم. إنما له صيغ من ذلك،
بل إذا ورد الذم عليه أو سب فاعله.
نعم.
أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي.
نعم.
وصيغة النهي هي المضارع،
كذلك صيغة الأمر، فالأمر ليس له صيغة مباشرة فقط بل الصيغة الدالة عليه، وكذلك النهي ليس له الصيغة المباشرة مباشرة ولكن ما يدل عليه. نعم.
وصيغة النهي هي المضارع المقرون بلا النهي مثل لا تفعل، ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن للنهي وزيادة. الثانية أن ما في معنى مثل أن ما في معناه مثله، كما قال سفيان: والذي في معناه قاضي القضاة وحاكم الحكام وشاهان شاه في الفارسية.
نعم.
الثالثة التفطن للتغليظ في هذا،
أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. يعني لا تقف عند هذا فقط بل عدي إلى ما فيه نفس المعنى، مثل ما ذكر الشيخ العثيمين حاكم الحكام سلطان السلاطين وهكذا. نعم.
قال الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. قال شيخ ابن عثيمين أي
الله أكبر. التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع من القلب لم يقصد معناه، فكيف إذا قصد؟ مثل ما مر معنا نهي عن سب كذا ولو لم يقصد، فيريد الشيخ أن يقطع عروق التعلق بالمخالفة أو ذكرها مطلقا حتى ولو لم تقصد. نعم.
قال شيخ ابن عثيمين أي لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاء، لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء، وإذا سمينا شخصا بقاضي القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك بل هو من أجهل القضاة ومن أضعف الحكام، جمعنا بين أمرين، بين الكذب والوقوع في اللفظ المنهي عنه. وأما إذا كان أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل مكانه ويرجع القضاة إليه فهذا وإن كان القول مطابقا للواقع لكنه منهي عنه مع أن القلب لم يقصد معناه.
نعم.
الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. الله قال الشيخ
الله أكبر، لأجل التوحيد. يا الله، عجيب والله يا أخوان، والله العظيم عجيب عجيب هذا الرجل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذه يعني مسائل يعني لا تقل عن عمق فهم البخاري رحمة الله عليه، الأحاديث ومواضع التبويبات الدقيقة التي حيرت العلماء. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
صدق من قال في القصة المشهورة المتداولة التي يذكرها سمعناها من مشايخنا كثيرا ويذكرونها في كتب العلم، الرجل الذي كان يسبه الإمام محمد بن عبد الوهاب في دروسه دائما، وجاءه طالب من الطلاب الذين يحبون الشيخ محمد، فأتى بكتاب التوحيد ونزع غلافه وأعطاه، قال خذ هذا الكتاب اقرأه وقل لي رأيك فيه. جاء الرجل منبهرا بهذا الكتاب، قال الذي كتب هذا الكتاب وصاحب بخاري رجل واحد، يعني في الحقيقة أوجه تشابه. فقال هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تسبه دائما، وهذا من حكمة الطالب، ما تعصب ولا كذا، قدم دليلا فصار يدعو له. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يؤخذ من قوله لا مالك إلا الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلة وهي لا مالك إلا الله، فكيف تقول ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله عز وجل؟
نعم.
قال الفرق بين
معالم مثل هذه الألفاظ يا أخوان، معالم حتى لو لم يقصد معناها. ولهذا فيما ذكره الشيخ يعني حقيقة في قول يعني الحكمة تأبى كذا، وإن قلنا أن الغالب في لفظة الحكمة يعني مقتضى الحكمة تأبى الحكمة عن مقتضاها إلا أنها تترك ولا ينسب شيء إلى المعاني وإلى الصفات، ما ينسب إلى الذات الموصوفة بهذه الصفة. شاء العليم وليس شاء العلم، شاء القدير وليس شاءت القدرة، شاء الحكيم وليس شاءت الحكمة، بخلاف اقتضت الحكمة، لأن اقتضت ليس فيها النسبة إنما مقتضى من لازم الحكمة، معنى هذه الحكمة ولازمها كذا وكذا، فاقتضت الحكمة هذه تمرر، إنما تأبى أو شاءت أو غير ذلك لا. والشيخ العثيم أنه كلام في مسألة شاءت القدرة وشاء القدر بنفي ذلك، وعلل الشيخ أن المعاني لا تضاف إليها الإرادة ولا الفعل، إنما تضاف الإرادة والفعل له سبحانه وتعالى. قدر الله كذا، شاء الله عز وجل بقدرة أن يحصل كذا وكذا، إنما مقتضى هذه أوسع، لأن هذا يعني لازم الصفة كذا، معناها كذا لازم الصفة كذا وكذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفرق بين ملك ومالك.
نعم.
ليس كل
كما
ملك
كما أوضح من قبل الشيخ، وأن القراءتين قد أتتا فرق بين ملك ومالك، هذه مهمة. نعم.
ليس كل ملك مالك.
نعم.
وليس كل مالك ملك.
صح.
فقد يكون الإنسان ملكا ولكنه لا يكون بيده التدبير، وقد يكون الإنسان
أظن يمكن في بعض الدول إلى الآن يعني الرئيس شيء ورئيس الوزراء أو كذا شيء في نظامهم، يعني الأمر والنهي والتصرف قد يعود إلى رئيس الوزراء وليس إلى الملك أو الحاكم العام، يكون له رتبة معينة قد تكون دون هذا. نعم.
وقد يكون الإنسان مالكا ويتصرف فيما يملكه فقط، فالملك من ملك السلطة المطلقة، لكن قد يملك التصرف في فيكون ملكا مالكا، وقد لا يملك فيكون ملكا وليس بمالك.
تمام.
أما المالك فهو الذي له التصرف بشيء معين كمالك البيت ومالك السيارة وما أشبه ذلك، فهذا ليس بملك، يعني ليس له سلطة عامة.
إذن الملك يعود إلى السلطة والمالك يعود إلى التصرف، فقد يكون ملكا له سلطة رتبة ملك لكن ما له تصرف، وقد يكون مالكا يعني له التصرف وليس له السلطة، فهو سبحانه ملك ومالك، فهو سبحانه وتعالى ذو السيادة وهو سبحانه وتعالى ذو التصرف والتدبير، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات والأرض، يدبر الأمر. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويستفاد من الحديث أيضا، أولا إثبات صفة الغيظ لله عز وجل، وأنه يتفاضل لقوله أغيظ وهو اسم تفضيل.
تمام. صفة الغيظ وهي غير صفة الغضب، نثبت الغضب ونثبت الغيظ ولا نفسر الغيظ بالغضب، والقاعدة المعروفة طبعا إذا قلت كيف يعني الله يصب الغيظ وكذا، نقول كيف هو سبحانه، قل في هذه الصفة ما تقول في سائر الصفات، فله غيظ يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كغيظ المخلوق، وهي بخلاف صفة الغضب. دي واحدة. الأمر الثاني أن هذا دليل على تفاضل الصفات، أغيظ وجاء في الغضب في الحديث الصحيح أن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، فهناك تفاضل يقع باعتبار الصفة، هناك تفاضل يقع باعتبار الصفات، ورحمتي سبقت غضبي، هذا بين صفة وصفة، هناك تفاضل في الصفة نفسها، رب قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، إن أغيظ، يبقى هذا فيه تفاضل في الصفة نفسها. نعم.
شيخنا في الشرح الشيخ قال هو الغضب.
نعم.
في الشرح يعني الشيخ فسرها بالغضب.
كيف؟
قال أغيظ من الغيظ وهو الغضب.
لا ليس كذلك، الغيظ شيء والغضب شيء، الغضب شيء والغيظ شيء،
لكن رجع في الآخر وقال والظاهر أنها أشد من الغضب.
إيه طب تمام. نعم.
قال الثانية حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم، لأنه لما بين أن هذا أخنع اسم وأغيظه أشار إلى العلة وهو لا مالك إلا الله، وهذا من أحسن التعليم والتعبير، ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان.
الله أكبر. الله أكبر. ما ذاك والتقليد يستويان، أن تعرف الحق بدليله أو أن لا يكون عندك معرفة بالدليل، لكن ليس معنى هذا أن التقليد مذموم، من على كل حال التقليد هذا حد واجب لمن لا يملك النظر في الأدلة ولا في أقوال العلماء وهو العامي، قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنت تقلد العالم فتوى إذا كنت عاميا ما عندك دراية لا بالأدلة ولا بأقوال العلماء، فحينئذ يكون هذا ليس مذموما بل هو محمود فيك أن ترجع إلى أهل العلم، إنما التقليد الذي لا تخرج عن قول إمامك ولو بان لك حق هذا هو المذموم. نعم.
فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية، فالأثرية ما كان من كتاب أو سنة أو إجماع، والنظرية العقلية أي العلل المرعية التي يعتبرها الشرع.
نعم.
قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك.
نعم.
عن أبي شريح أنه كان،
شوف أبواب تبدو متقاربة لكن كل باب له بعد معين. نعم. هذا فيه يختلف عن الآخر اللي من قبل، احترام تتسمى باسم من أسماء الله أو توصف بصفة من صفات الله أو يخبر عنك بما يخبر عن الله، هذا الباب فيه زيادة وإضافة في احترام أنها تغير، هذا الاسم يغير لأجل ذلك، لأجل احترام أسماء الله. نعم.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله إلى آخره. قال: أسماء الله عز وجل هي التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا الكلام فيه في مباحث كثيرة.
يبقى سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أسماء الله عز وجل هي التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الأسماء توقفية متوقفة على النص، سواء كان هذا النص من كتاب الله أو كان النص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد سبق لنا الكلام فيها في مباحث كثيرة، منها: هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ وقلنا: باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، لأنها تدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل، وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة، وإن كان بعضها قد يدل على ما تضمنه الآخر من باب دلالة اللزوم. فمثلا الخلاق تضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم، لكنه بالالتزام،
فهي مترادفة، الأسماء مترادفة لدلالتها على ذات واحدة، فالله سبحانه وتعالى هو العليم والحكيم والخبير، كلها أسماء لذات واحدة ومتباينة باعتبار معانيها وما تتضمنه من صفات. فالذي في اسم الصفة التي في اسم الرحيم الودود ليست الصفة الموجودة في الجبار المتكبر. نعم. هذا خلافا لمن؟ خلافا للجهمية الغلاة الذين قالوا بأن الأسماء وصفات مخلوقة، وخلافا للمعتزلة الذين قالوا الأسماء غير مخلوقة والصفات مخلوقة، فهذه الأسماء كلها مترادفة وليس لها معاني تتباين به، لهذا لا فرق عند المعتزلة بين الرحيم وبين والودود وبين الجبار والمتكبر، فالأسماء عندهم مترادفة وليست متباينة، لأنهم يقولون بخلق الصفات وليست الصفات لله عز وجل نثبتها، ولهذا لا فرق عندهم بين اسم واسم، ولهذا يقولون سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، يثبتون الاسم وينفون الصفة. نعم. أهل السنة يقولون هي متباينة باعتبار ومترادفة باعتبار. نعم.
وإن كان بعضها قد يدل على ما تضمنه الآخر من باب دلالة اللزوم، فمثلا الخلاق يتضمن الدلالة العلم المستفاد من اسم العليم لكنه بالالتزام.
نعم.
وعلى القدرة المستفادة من اسم القدير لكن بالالتزام. الثاني: هل أسماء الله مشتقة أو جامدة؟ يعني هل المراد بها الدلالة على الذات فقط أو على الذات والصفة؟
هذا معنى كلمة مشتقة، هل أسماء الله عز وجل مشتقة أو جامدة؟ فحينما نقول مشتقة فمعناها فيما يقابل ماذا؟ فيما يقابل الجامدة، أي دالة على معان وليست جامدة لا معاني لها، هذا رد على المعتزلة. نعم.
الجواب: على الذات والصفة. أما أسماؤنا نحن فيراد بها الدلالة على الذات فقط، فقد يسمى محمدا وهو من أشد الناس ذما، وقد يسمى عبد الله وهو من أفجر عباد الله.
نعم.
أما أسماء الله عز وجل وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء اليوم الآخر وما أشبه ذلك فإنها أسماء متضمنة للأوصاف.
نعم.
الثالث أسماء الله بعضها معلوم
يعني
لنا،
يعني القرآن والفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل، هو النور، فهذه أسماء وأوصاف لها معان. كذلك النبي فهو محمد وهو أحمد وهو الماحي وهو الحاشر، وقد فسر النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالث أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها،
وأسماء اليوم الآخر فهو الطامة وهو الصاخة وهو يوم القيامة وهو الحاقة، أيضا لتضمنه أوصافا. نعم. طيب، قد يقال ما الفرق بين أسماء الله وأسماء الرسول وهذه غير مخلوقة هذه مخلوقة؟ نقول أما أسماء الله سبحانه وتعالى فكمالها راجع إلى ذاته سبحانه وتعالى وليس من إكساب أحد له، فالله ما جعل ما أحد جعل الله عليما، ما أحد جعل الله حكيما، ما أحد جعل الله قديرا، لكن النبي محمد وأحمد والماحي والحشر وكذا لجعل الله له ذلك، حتى لا يلتبس عليك الأمر يقال إذا ما الفرق بين أسماء الله وأسماء النبي؟ نحن نقول أسماء الله أعلام ومعان، إنما المخلوق قد يكون فيه عالمية لكن المعنى غير موجود. ممكن واحد اسمه محمود وهو مذموم كل الناس تسب وهو اسمه محمود، ممكن واحد اسمه صالح وهو طالح، وممكن واحد اسمه سهل وهو من أصعب الناس، وواحد اسمه صعب وهو سهل. أما أسماء الله عز وجل فلا، لكن يضاف إلى ذلك أسماء النبي، أسماء القرآن، أسماء اليوم الآخر، هذا بجعل الله لها. هذا في أسماء الرسول وأسماء اليوم الآخر بجعل الله له. نعم.
قال الثالث أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. قال ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد.
نعم، لكن ليس فقط هذا هو النوع الذي لا نعلمه لأن الله استأثر بعلمه فلا يعلمه، هذا نوع، ونوع آخر اختص به بعض خلقه أو علمته أحدا من خلقه. ومن هنا كان القول بأن أسماء الله محصورة في 99 كان قولا مردودا باتفاق العلماء، ليست محصورة لا فيما عند الله مختص به نفسه ولا فيما علمه خلقه. أن رضواني يضيف قيدا هنا يقول إيه؟ فيما تعرف الله به العباد. طيب ذا جاء في الحديث أو علمته أحدا من خلقك سميت بنفسك فأنزلته في كتابك يعني وسنة نبيك، هذا الذي يكون، أو علمته أحدا من خلقك ولم يعلمه آخر، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولهذا ليست أسماؤه سبحانه وتعالى محصورة لا فيما استأثر به سبحانه وتعالى فاختص بذلك نفسه ولا فيما علمه أحدا من خلقه. نعم.
قال الرابع أسماء الله هل هي محصورة بعدد معين؟ والجواب غير محصورة، وقد سبق الكلام على ذلك. والجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل.
نعم، ولا نعلم أحدا قال يفرق بين ما تعرف له به العبادة وما لم يتعرف له به العبادة، فضلا أن تحصر في 99. حتى لو أنك قلت فيما تعرف الله به العبادة محصورة، فمن الذي قال لك محصورة في 99؟ انتبه، حتى لو قلنا بهذا. طيب حصرها في 99، لأن حينما نقول حتى لو قلنا بالحصر متعرف يبقى هذا يتبع النص، فلو جاءت النصوص بأكثر قلنا بهذا. وهذا الذي أقصد في عدم حصر 99 فهمه العلماء، ولهذا لا زال العلماء يجمعون هذه الأسماء ولم يتقيدوا بالتسعة والتسعين فإنها محصورة فيها، ولهذا اختلف عدد العلماء فمنهم من زاد على ذلك بكثير وكثير. ولهذا حتى الرضواني تورط في هذه المسألة فجاء بما فوق 99، لكنه أبى إلا أيضا أن يحصر ذلك 99. ماذا يقول؟ يقول هاتوا اسم لم يدل عليه دليل فيما أتيت به. نقول بغض النظر عن أن بعض أسماء جئت بها ودليلها فيه مقال، إلا أننا على التسليم أن جميع الأسماء التي جئت بها توافق الدليل، لكن ليس هذا هو مناط الوقفة، وإنما مناط الوقفة هل هذه الأسماء ليست إلا فيما ذكر في 99 المفردة والمطلقة والتسعة وتسعين المضافة، فهناك أسماء أخرى حتى من لازم ما اختار من ضوابط يلزم بمقتضى هذه الضوابط بإضافة أسماء أخرى لله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء ما حصل 99، لا شيخ الإسلام المقرر لعقيدة السلف ولا أحد من الأئمة، ولا زالوا يجمعون هذه الأسماء من أدلتها. نعم.
الخامس أن هذه 99 غير معينة بل موكولة لنا لنبحث حتى نحصل على 99.
غير معينة يعني 99 المحصورة في 1، 2، 3، 4، 5، 6 وهكذا، لم يرد تعيينها في حديث، وما جاء من تعيينها في حديث فهذا مدرج من بعض الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد حديث ولم يصح حديث في هذا. نعم.
وهذا من حكمة إبهامها لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية، ولهذا نظائر منها أن الله أخفى ليلة القدر وساعة الإجابة يوم الجمعة وساعة الإجابة في الليل ليجتهد الناس في الطلب.
في الطلب. فمن اجتهد فجمع من أسمائه سبحانه وتعالى 99 اسما التي دل عليها الدليل وتعبد الله بآثارها وعرف معناها، فإنه يدخل في هذا الفضل، كما من قام العشر ليالي الأخيرة من ليلة رمضان فقد أدرك ليلة القدر، لكن على وجه التعيين لم يعينها النبي، كما جاء عند البخاري وغيره لما خرج النبي يخبر بليلة القدر قال فتلح فلان وفلان فرفع، قال النبي خرجت لأخبر بليلة القدر فتلح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا، فالتمس سواء في كذا في كذا في كذا في كذا، واختلفت الأحاديث في التماسها. فمن اجتهد في العشر ليالي أدركها لا محال. كذلك ساعة الإجابة يوم الجمعة فيها أقوال وأقوال، وإن كان أرجح ويعود إلى أنها الساعة التي بعد العصر كما جاء في صحيح الإمام مسلم، وبعدها الساعة التي منذ أن يصعد الخطيب من برا إلى أن يفرغ من صلاته، لكن على كل لا يقطع ويجزم بذلك قطعا وجزما، ولهذا فيكون يوم الجمعة كله محل التحري، ولهذا كان السلف يعتنون بهذا عناية عظيمة لا سيما الساعة التي بعد العصر. نعم.
شيخنا الساعة اللي هي الأخرى من منذ أن يصعد الإمام المنبر منذ أن يجلس،
هو يصعد هو يجلس، ما هو بيصعد يجلس،
المقصود نعم. الجلوس يعني بين الخطبتين ولا الجلوس؟
لا لا، من أول خطبتي فدعاءه في الخطبة والتأمين على ذلك كل هذا يدخل فيه. نعم.
قال السادس معنى إحصاء هذه 99 الذي يترتب عليه دخول الجنة ليس معنى ذلك أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى نحفظ فقط، ولكن معنى ذلك أولا الإحاطة بها لفظة.
طيب الشيخ لما يقول بأن هذه 99 غير معينة، غير معينة، ماذا يقول رضواني؟ يجزم ويقطع بأن الأسماء التي حصرها هي المراد، وهذه جرأة عجيبة جدا، الأسماء التي جمعها هي المراد. مع أنه وضعها بقواعد فيها خلاف بل فيها تناقض، يعني يأخذ القيوم ويدع القيام، قد جاء في القراء يرد ما ذكره الصحابة مما له مما لا يكون بالمعنى وما لا مما لا يكون للرأي مجال فيه، يأخذ ببعض الأسماء المختلف في صحتها في الحديث نفسه. نعم.
قال ولكن معنى ذلك أولا الإحاطة بها لفظة، ثانيا فهمها،
وهذا معتمد على صحة النص، هذا يعتمد على صحة النص، الإحاطة بها لفظة، ثانيا
فهمها معنى،
نعم،
ثالثا التعبد لله بمقتضاها، ولذلك وجهان. الوجه الأول أن تدعو الله بها لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك فتختار الاسم المناسب لمطلوبك، فعند سؤال المغفرة تقول يا غفور، وليس من المناسب أن تقول يا شديد العقاب اغفر لي، بل هذا يشبه الاستهزاء، بل تقول أجرني من عقابك. الوجه الثاني أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، فمقتضى الرحيم الرحمة فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله، ومقتضى الغفور المغفرة، إذن افعل ما يكون سببا في مغفرة ذنوبك، هذا هو معنى إحصائها، فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون ثمنا لدخول الجنة، وهذا الثمن ليس على وجه المقابلة ولكن على وجه السبب، لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست بدلا، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا تغتر يا أخي بعملك ولا تعجب فتقول أنا عملت كذا وكذا سوف أدخل الجنة، قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا كل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا باعتبار ما نراه نحن نحو أعمالنا، فيجب أن نرى لله المنة والفضل علينا، لكن باعتبار الجزاء، قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فنؤمن بأن الله يجازي الإحسان بالإحسان. السابع أسماء الله عز وجل ودلالتها على الذات والصفة جميعا دلالة مطابقة، ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ودلالتها على أمر خارج دلالة التزام. مثال ذلك،
يعني شيخ انظروا كيف كرر هذا، قد ذكره من قبل وكرر هنا من باب التأكيد، والمناسبة، المناسبة ليس من باب التأكيد المحض، نما المناسبة، كان لهذا البحث مناسبة فيما مضى وله مناسبة الآن. نعم.
مثال ذلك الخلاق دل على الذات وهو الرب عز وجل، وعلى الصفة وهي الخلق، وهي الخلق جميعا دلالة مطابقة،
على الصفة على الذات وعلى الصفة دلالة مطابقة. نعم.
ودل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ودل على القدرة والعلم دلالة التزام،
دلالة التزام. نعم.
الثامن أسماء الله
يعني
عز وجل
من لازم كونه خالقا أن يكون عليما قادرا، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحضر كل شيء، لأن العاجز ما يخلق ولأن غير العالم ما يخلق. نعم.
الثامن أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا، الإيمان بالاسم
أو بأمرين إن كان لازما. نعم.
الإيمان بالاسم اسما لله، والإيمان بما تضمنه من صفة، وما تضمنه من أثر وحكم.
نعم. الثالث ما تضمنه من أثر وحكم، فالعليم مثلا. نعم.
لا يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسماء الله، ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم، ونؤمن بالحكم المترتب على ذلك وهو أنه يعلم كل شيء، وإذا كان الاسم غير متعد فنؤمن بأنه من أسماء الله وبما يتضمنه من صفة.
نعم.
التاسع أن من أسماء الله ما يختص به مثل الله الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك، ومنها ما لا يختص به،
هذا ما يطلق ولا على وجه المشاركة اللفظي، الله ما يطلق على أحد الله أبدا، الرحمن رب العالمين، لكن رب الدار هذا إضافة المخلوق، رب الدار رب كذا، رب المنزل رب السيارة. نعم. هذا جائز.
ومنها ما لا يختص به مثل الرحيم السميع العليم، قال
من رؤوف الرحيم. نعم.
قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
نعم. هل أتى الإنسان حين من دهر أن يكون شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا يطلق على غير الله، لكن نلاحظ أن الإطلاق أيضا لا سيما الذي رعى في معنى الصفة هذا ممنوع حتى في الأسماء المشتركة، يعني ما يقال العزيز الرحيم نظرا تطلق على واحد ولا يراد بها العالمية إنما يراد بها الوصفية فهذا ممنوع. ولهذا غير النبي الحكم أو أبا الحكم لكونه يحكم، هذا عائد إلى الصفة فروعي فيها معنى الصفة. والحاكم بإطلاق هو الله عز وجل، ولا يجوز أن يطلق على أحد بإطلاق هكذا، لكن حاكم في القضية الفلانية في القضية العنية هذا لا إشكال فيه. نعم.
قوله باب احترام أسماء الله أي وجوب احترام أسماء الله، لأن احترامها احترام لله عز وجل ومن تعظيم الله عز وجل، فلا يسمى أحد باسم مختص بالله. وأسماء الله تنقسم إلى قسمين، الأول ما لا يصح
أي لهذا الاعتبار لأن فيها اعتبارات. نعم.
تنقسم إلى قسمين، الأول ما لا يصح إلا لله فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره مثل الله الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك. الثاني ما يصح أن يسمى به غير الله
في الأذان. طيب نتوقف
نأخذ الثاني فقط يا شيخنا.
نعم
الثاني فقط.
طيب
نقف عند الحديث. الثاني ما يصح أن يسمى به غير الله مثل الرحيم والسميع والبصير، فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه عالم محض،
لكن من غير إطلاق أيضا ألف ولام وكذا، إنما عزيز سميع كذا، إنما العزيز السميع، فهذا أيضا لا يتسمى به الإنسان بإطلاق أو يلاحظ فيه معنى الصفة. فالعزيز لكونه سيد الناس أو السيد لكونه سيد الناس، ولهذا يفرق بين السيد كعالم فهذا مباح أن يتسمى به الإنسان، وبين السيد كوصف. نعم. طيب نقف عند أبي شريح.